الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. مرحبا وأهلا وسهلا بالإخوة جميعا، مرحبا بطلاب العلم، أهلا بشهداء الأدب والأخلاق الحسنة، حياكم الله يا الإخوة جميعا. نحن اليوم إن شاء الله في هذا المساء من وقتنا هذا إلى صلاة العشاء بمشيئة الله عز وجل نتدارس وإياكم في صدى صح؟ في صدى نتدارس وإياكم، الصوت واضح عندكم إن شاء الله؟ طيب زين. نتدارس وإياكم بمشيئة الله عز وجل كتابا من الكتب الخفيفة في محملها والعظيمة فيما احتوت واشتملت عليه من الأحكام والآداب، كتاب فصول أو هو كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق، فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. هذا الكتاب لفصول الآداب ومكارم الآداب المشروعة لابن عقيل الحنبلي رحمه الله، لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي. هذا الإمام الفقيه الحنبلي سار على نهج الحنابلة رحمهم الله في العناية بكتب الأدب، فالحنابلة رحمهم الله اعتنوا بكتب الأدب، وما من مذهب عني علماءه بكتب الأدب كما هو عند الحنابلة، إلا ما يكون عند المالكية أيضا رحمهم الله من عناية بالآداب، لكن المذهب الأول كما يقول أن الذين عنوا بالآداب الذي فيه عناية بتدوين الآداب في كتبهم هو مذهب الحنابلة. ابن عقيل رحمه الله المتوفى في القرن السادس عام 1350 من أئمة الحنابلة الذي لهم ذكاء مفرط، ذكي فيه ذكاء مفرط كما وصفه المترجمون له رحمه الله، وفيه تنسك وديانة، وهو من محققي مذهب الحنابلة رحمهم الله، وله اجتهادات ربما وافق فيها المذهب وربما خالف المذهب. ابن عقيل رحمه الله كتب هذه النبذ اليسيرة والقطعة اليسيرة والنبذ اليسيرة في الآداب وسماها بفصول الآداب ومكارم الأخلاق. هذه القطعة التي كتبت اختلف العلماء وفي مدلولها أو في حالها، هل هي قطعة مؤلفة استقلالا فهي كتاب مفرد لابن عقيل رحمه الله، هذا ما استظهره جماعة ممن نظر في الكتاب وقالوا هو كتاب مفرد لابن عقيل في الآداب. ولذلك ابن مفلح رحمه الله لما ذكر الأئمة الذين كتبوا بالآداب على وجه الانفراد قالوا منهم ابن عقيل، فذكر أن ابن عقيل رحمه الله كتب هذا الكتاب كتابا مفردا للآداب. ومن أهل العلم من يقول بأن هذا الكتاب هو قطعة من كتاب لابن عقيل رحمه الله، جرى فيه على عادة جمع من الحنابلة بأنهم يجعلون في آخر كتبهم حديثا عن الآداب، فمثلا صاحب الإرشاد أبي موسى رحمه الله جعل فصلا في الآداب في آخر كتابه، وكذا ابن حمدان في الرعاية، وأيضا صاحب المستوى، وجماعة من في مختصر الإفادات أيضا عقد بابا في الآداب، فقالوا من عادة الحنابلة رحمهم الله أنهم إذا دونوا وكتبوا يعقدون فصلا أو بابا في الآداب لعنايتهم بالآداب. ولذلك نستطيع أن نقول بأن من أصول مذهب أحمد رحمه الله ومن خصائص مذهبه العناية بالآداب، من خصائص مذهب العناية ماذا؟ بالآداب. والمقصود بالعناية بالآداب في مذهب أحمد رحمه الله وأنه من خصائصه أن أئمة المذهب عنوا بهذه الآداب فحتى أصبحت من خصائص الأصحاب، يعني لو أردت أن تنظر في كتب التراجم فإنهم يذكرون أن من عادة الحنابلة أنهم يتجافون عن المناصب مثلا، من عادتهم البعد عن قضاء. واشتهر الحنابلة وأئمة الحنابلة اشتهروا بالزهد والورع والبعد عن ما يكون من زينة هذه الحياة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله له عبارة مشهورة يقول: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد قلوب وعت القرآن أو وعى أصحابها القرآن. يعني هذه القلوب التي وعت القرآن يعز على الإمام أحمد رحمه الله أن يرى أن الدنيا أن يرى الدنيا قد دخلت في قلوبهم وأنها قد أثرت فيهم. ولذلك من خصائص الحنابلة العناية بالزهد والرقائق والأداء. هذا طبعا ليس قدحا في بقية المذاهب، هذا لا شك الأدب موجود في الحنفية والشافعية والمالكية، وثم التصنيف لكل مذهب وعناية في الأحكام. لكن المقصود أن الفقه الحنفي مثلا عني بالفرضيات والمسائل الفقهية التي فيها الفرضيات، الحنابلة عنوا كثيرا بمسائل الأدب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان في حلقة درسه كما يقال يحضر نحو من 5000، الذين يكتمون الحديث 500. قالوا: والبقية يتعلمون الأدب، البقية يتعلمون الأدب. وأبو داود رحمه الله ألا أخذ عن أحمد وقيل هو من أشبه الناس بأحمد وكتب في الأدب رحمه الله. وهذا الأدب الذي يتعلمونه من الإمام أحمد رحمه الله تناقلوه بالسند حتى أثر في الأصحاب وأصبحت لهم عناية خاصة في كتب الأدب. والأدب كما تعلمون هو الحصن الأول من حصون الدين، فإن الشيطان لن يأتي للمرء للفرائض مباشرة، إنما يبتدئ بالنوافل، وقبل أن يأتيه باب السنن فإنه يأتيه في باب ماذا؟ الآداب. ولذلك الآداب هي سجاج عظيم من سياجات التي يحمى بها الدين، فإذا انتقصت الآداب اعتدي على السنن والمستحبات ثم اعتدي على الفرائض. وابن مبارك يقول رحمه الله يقول: طلبت العلم فنلت منه شيئا، يعني هذا العلم لما طلبته نلت منه شيئا، قال: وطلبت الأدب فإذا بأهله قد بادوا. يعني هذا ابن مبارك يقول أراد أن يطلب الأدب في زمانه رحمه الله فإذا بأهل الأدب قد بادوا لم يجده. وكان يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يعني يقول ابن مبارك رحمه الله بأن إلى شيء من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ولذا كان السلف رحمهم الله يعنون بتعلم الآداب، بل إن الأمهات يبعثن بأبنائهن كما فعلت أم سفيان، تقول له: اذهب فاطلب الحديث ثم أتي، فانظر إن رأيت له آثرا في هديك ودلك وسمتك وإلا فارجع. فهذا الأصل في تعلم العلم أنه يؤثر في سمت الإنسان وفي هديه وفي أدبه. والأدب أيها الإخوة والأخلاق لها علاقة بالدين، لها علاقة بالدين بلا ريب، ولها علاقة بالعقل كذلك. بمعنى أن الأخلاق لن تتم أيها الإخوة حتى يتم العقل، فالأخلاق والعقل هما بينهما علاقة طردية، فإنك إذا وجدت صاحب خلق وأدب فإنه عاقل، كما أن الأخلاق دلالة على كمال الدين والإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا، فإن أحاسن الناس خلقا هم أكملهم إيمانا. وكذلك فإن أعقل الناس هم أكثر الناس خلقا حسنا. ولذا يقول فرط العقلاء بن حبان رحمه الله يقول: ولن يتم دين امرئ حتى يتم عقله، أي لن يتم دينه حتى يتم ماذا؟ عقله. ونستطيع أن نقول مشايخ بأن الأخلاق هي العلامة الظاهرة للأمرين الباطنين وهما الإيمان والعقل. فالإيمان الأصل أنه يقر في القلب ويظهر على الجوارح، وظهوره في الأخلاق شيء لا يستنكر، والعقل كذلك شيء باطن، إنما يظهر في ماذا مشايخ؟ يظهر في أخلاق الرجل وأخلاق المرء. ولذا يعني إذا قيل لك لا تصحب إلا عاقل أو لا تختر من الناس إلا عاقلا، كيف تهتدي إلى عقله؟ إنما تهتدي إلى عقله بماذا؟ بأخلاقه وأدبه. فالأخلاق والأدب تدل على العقل. لماذا نتحدث عن الآداب؟ لأن الآداب والأخلاق منها ما هو فطري فطر عليه الإنسان، ومنها ما هو مكتسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الحلم بالتحلم، من يتصبر يصبره الله. إذا أردت الصبر فإن الله تعالى يؤتيك إياه إذا صبرت جاهدت، فثمة مجاهدة. ولذلك الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فمنهم من أوتي خلقا حسنا سجية، كما قال صلى الله عليه وسلم شجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. قال: الحلم والأناه. فقال: يا رسول الله، يعني شيء جبلت عليه أو أنه يعني قد اكتسبته أو قد يعني جبلت عليه واكتسبته؟ قال: بل هو شيء قد جبلت عليه. بين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه من الجبلة التي جبل عليها. هذه الأخلاق التي جبل عليها الإنسان لا يعني أنه لا يمكن أن يتطبع بأخلاق ماذا؟ حسنة طيبة فاضلة. وإلا لو قيل بذلك فإنه لا فائدة للمواعظ، ولا فائدة لدرسنا اليوم، ولا فائدة لما كتبه العلماء في باب الآداب والأخلاق وتزكية النفوس. يعني أن بعض الناس يقول أن الأخلاق لا تتعدل، وتجد هذا كثيرا في الناس. فلان من الناس يؤذي الناس ويقول والله بأن طبعه بأنه هكذا، أنه رجل شديد، وأنه رجل لا يتحمل، وأنه ربما كذا. هذا كلام ليس صحيحا يا أخوة. الأخلاق الإنسان يتعلمها ويتطبع، ما كان طبعا وما لم يكن طبعا فإنه ماذا؟ ينال بالتعلم والصبر. يعني بعض الجاهلية يقول: كل امرئ صائر يوما لشيمته، كل امرئ صائر يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين. يعني إن تخلق أخلاق فإنه لابد أن يعود إلى ماذا؟ إلى شيمته. لكن الحقيقة أن الأخلاق تهذب، وأنتم تعلمون كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعرب، وكيف كان الصحابة قبل إسلامهم ثم بعد إسلامهم. نعم كان ثمة أخلاق حسنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم ماذا؟ مكارم الأخلاق. فتمم صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق وأتمها وبينها أحسن بيان. فما كان عندهم من خير فإنه صلى الله عليه وسلم أقره، وما كان عندهم من سوء فإن الشريعة نبذته. ليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. فما كان من خير فإن الشريعة أقرته، وما كان من غير ذلك فإن الشريعة نهت عنه. وأما كلام الصحابة وكلام التابعين في الأخلاق والآداب فهو كثير، ولو أردنا أن نتحدث من الآن إلى العشاء فيما ورد عنهم من هذه الكلمات وهذا الحظ لما وسع المقام، لما وسعنا المقام، ولا أصبحنا يعني نتحدث عن هذا الأمر وتركنا الصلب الذي جئنا لأجله. ويكفي أن علي رضي الله عنه يقول: من لانت كلمته وجبت محبته. يعني إذا لانت كلمة الإنسان وجبت محبته من الناس. والأئمة رحمهم الله كانوا يعنون بذلك، حتى أن من المحدثين السكري إنما قيل لقب بذلك لأن كلامه كان كالسكري، كان حلوا فلقبوه بالسكري. فالمرء إذا كان حسن الخلق وحسن العبارة فإنه يكون محبوبا. لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الآداب التي نتحدث عنها في لقاء اليوم إن شاء الله فإنها آداب مختلفة، منها ما يكون في الحديث والكلام، منها ما يكون في الجلوس، منها ما يكون في الطعام، منها ما يكون كذلك من هذه الآداب في ما يكون في خاصة المرء بنفسه، ومنها ما يكون أيضا في تعامله مع غيره. بين يديكم نسخة مصورة، نسخة أضواء السلف بتحقيق شيخنا الأستاذ الدكتور عبد السلام الصحيمي، وهو أستاذنا في الجامعة الإسلامية، درسنا على يديه وكان عميد كليتنا عندما كنا طلابا في الجامعة الإسلامية. والدكتور حقق هذا الكتاب وهو تحقيق جيد، والكتاب فيما أعلم له شروحات مسموعة، وثمة يعني بعض الشروحات المطبوعة، منها اللباب في شرح فصول آداب لعبد الله بن مانع الروقي، وهذا شرح يعتني بجانب الصناعة الحديثية كثيرا، وفيه فقه، فمؤلفه من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله، وهي دروس ألقاها ثم فرغت وهذب الكتاب، والكتاب جيد ونافع وفيه يعني صنعة حديثية واضحة جدا. هذا شرح عبد الله بن الروقي. وفي شرح آخر للشيخ عبد الله الفوزان في الأصل، هي دورة ألقيت في الكويت ثم جمع هذه الفوائد التي أنت ذكرها، فسأسمها في الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب، وهذه الفوائد مطبوعة في عام 1433 هجرية. والكتاب لطيف في محمله كما قلنا، ومسائله ليست بالمسائل الكثيرة إلا أنها عظيمة النفع. لكن لدي سؤال لكم، ما الفرق بين الأدب وبين الخلق؟ الآن الآداب والأخلاق، يعني هل هما سواء أو أن ثمة فرق بينهما؟ أشي الشيخ يقول الخلق شيء جبلي والأدب مكتسب. طيب هاشي عبد الرزاق، مترادفة. الصفات، نعم. طيب الحقيقة مشايخ، أولا الشيخ يقول عبد الرزاق بأنها مترادفة، هم يقولون كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله بأن حذاق اللغة لا يقرون بالترادف التام في اللغة، مثل ابن جني يقول فإنه ما من كلمة إلا والأخرى تختلف عنها بشيء ولو كان بقيد أو زيادة، يعني مثل جلس أو قعد، تستطيع أن تقول هما سواء لكن ستجد فرقا بينهما عند التحقيق. ولذا أما في كلام الله عز وجل فكل ما يذكر ليس مرادفا، إنما هو باب التقريب وبيان المعاني. وحتى في اللغة في أصلها فليس ثمة ترادف تام، فلا بد من فرق بين المصطلحين، لكن في الجملة الاستعمال قد يكون واحدا، فالآداب والأخلاق تستعمل على السواء. لكن ربما يقال بأن الآداب هي هذه الأخلاق التي يعني دونت وسطرت، وحسن الخلق أو مكارم الأخلاق هو الاستعمال، كما يقال كما قال ابن القيم رحمه الله بأن ابن القيم يقول الأدب هو استعمال الخلق الجميل. الأدب هو استعمال الخلق الجميل، يعني الأخلاق إذا استعملتها كنت مؤدبا وأصبحت مهذبا، هي أخلاق فإذا استعملت أصبحت أدبا. ولذا الأدب، الأصل في الآداب هي جمع أدب، والأدب في أصل هذه اللفظة أنها تدل على الجمع، ولذلك الآدب الذي يدعو الناس إلى الطعام والمؤدبة. فاجتماع الناس واجتماع الأخلاق واستعمالها هذا هو الأدب، فالأخلاق قد تكون الأخلاق في خاصة المرء، قد تكون الأخلاق في تعامله مع غيره، فإذا استعملها أصبح ماذا؟ مؤدبا، قد أتى بالأدب على وجهه. وهذا يعني شيء قد يكون تقريبيا، وإلا فإن الاستعمال عند العلماء واحد، فحين يقولون أداب وحين يقولون هذه الأخلاق الحسنة وهكذا. ثمة خطبة للكتاب بأربعة أسطر، ربما تكون من كلام الشيخ رحمه الله، وربما تكون من كلام النساخ. نبتدئ بقراءتها والتعليق عليها يسيرا، ثم نشرع إن شاء الله في الكتاب. وعندنا إن شاء الله استراحة بإذن الله عز وجل، وأرجو أن تكون الاستراحة قبيل المغرب، ليفرغ من أراد لذكره أو لإفطار إن كان صائما، وأيضا للراحة، فإن الأذن تمل، المتحدث مشايخ لا يمل، السامع يتعب، بين المتحدث ربما لا يشعر بذلك. ولذا مرة تحدث رجل في مجلس أحد الأمراء وأطال الحديث، ثم قال: ألم تعلم أيها الأمير بأن الحديث له فوائد، الكلام له فوائد، ومنها أنه يحرك عضلة الفكين، يعني جيد الحديث لعضلة الفك. فقال: وأنت من صبيحتك تجعلنا غرغرة، يعني أنت تتحدث حتى تتغرغر، يعني نحن كالغرغرة التي تستعملها. فالمتحدث ربما لا يمل، لكن الأذن تمل وتتعب. ولذا مهم أن تكون ثمة راحة، وأنا أقترح أن تكون الراحة في آخر اللقاء قبيل المغرب، وإن أردت أن تكون في وسط اللقاء لا بأس، لكن نتفق على هذا إن شاء الله. أنا أزعجني الصدى، الصوت كويس عندكم؟ نعم، أنا أتعبني، يرد الصوت علي وهو مزعج. نحن كلمناهم من قبل جزاهم الله خير، وكان الصوت جيدا، اختلف في الدروس الأخيرة، ولا أدري ما المشكلة. إذا رجعت عنه بقليلا تسمعون؟ واضح الصوت الآن؟
الصوت واضح يا شيخ.
الآن أوضح؟ أخف الصدى والصوت واضح؟ طيب بسم الله، أقرأ شيخ مصعب. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، أغفر الله لشيخنا وللحاضرين ولوالدينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى. فصل.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والسنة في بدء الكتب أن نبتدأ بها ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى هرقل وإلى غيره، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكتب الأنبياء مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، لذا قال العلماء بأن السنة في كتب أن تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، والسنة في الخطب أن تفتتح بالحمد. والمصنف هنا جمع بين الأمرين، فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله رب العالمين، وهذا الجمع حسن. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من عادة العلماء في تصنيفهم أنهم يفعلون ذلك. وهم يقولون لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا افتتح كلمة أو حديثا أنه يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أصبح من عادة ماذا؟ العلماء، فإن يذكرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ابن عمر إذا خطب وذهب في خطبة امرأة لأحد الناس كان يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: قد جاءكم فلان يخطب موليتكم، فإن زوجتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. فجمع بين الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال: هذه نبذة، النبذة هي القطعة اليسيرة، النبذة هي القطعة اليسيرة. فهو الآن يريد أن يبين لك أن هذا الكتاب عبارة عن قطعة ماذا؟ قطعة مختصرة وقطعة يسيرة. قال: هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. فأفادنا بقول المشروعة أن اعتماده هنا في ذكرها على ماذا؟ على الكتاب والسنة. فالمشروعة أي بالكتاب والسنة، فولم يأتي بشيء من الآداب ليس مشروعا في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. فهذا قال بعض العلماء أنه من كلام النساخ يقدمون به لهذا الكتاب. ثم قال رحمه الله: فصل.
قال: فصل. السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس، والابتداء به سنة. وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجلوس أجزأ عن الجماعة. وصفة السلام: سلام عليكم. وصفة الرد: وعليكم السلام. والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك، ويستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردوها. وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم.
قال رحمه الله: فصل. هنا سيذكر المصنف رحمه الله أحكام السلام. من المتقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على السلام وقال: أفشوا السلام بينكم. وكان من أول أمره صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. فالسلام من شعائر المؤمنين. ولما خلق الله آدم قالها إن هؤلاء النفر من الملائكة: اذهب فسلم عليهم. فذهب فسلم عليهم فقال: السلام عليكم. فردوا عليه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فردوا عليه بدون واو: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فأفاد ذلك أنه يجوز أن يرد السلام بدون الواو بقولك: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وهذه تحيتك وتحية ذريتك بعدك. فالسلام هو التحية، وهذا السلام من سنة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وهو من أسباب فشو المحبة بين المؤمنين. ولن يدخل أهل الإسلام الجنة حتى يؤمنوا، ولا يؤمنوا حتى يتحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلامة بينكم، كما في الصحيح. السلام رتب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحواله من حيث الذي يبدأ والذي يرد، فقال: يسلم الماشي على الجالس، ويسلم الراكب على الماشي، ويسلم القليل على الكثير، والصغير على الكبير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين هذه الأحكام بتسليم الصغير على الكبير والراكب على الماشي. فيسلم الراكب على الماشي والصغير على الكبير، فدل ذلك على الترتيب في السلام. فثمة مسائل في ترتيب السلام. المسألة الأولى: ما حكم ابتداء السلام؟ قال رحمه الله: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد. فذكر ممن يكون، لم يذكر حكمه. والسلام في المذهب سنة، ابتداء السلام سنة، وهذا عند جماهير أهل العلم رحمهم الله أن ابتداء السلام يكون ماذا؟ سنة. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وقد قال به من الأصحاب ابن تيمية رحمه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها إذا لقيته فسلم عليه. فجعل هذا من حق المسلم على المسلم أن يسلم على أخيه، فابتداؤه بالسلام من حقه عليك، فيكون السلام واجبا. أما رد السلام فقد حكي الاتفاق على وجوبه. والذي يبتدئ بالسلام يكون هو الماشي على القاعد. طيب، أيهما أشرف، الماشي أو القاعد؟ يعني أعظم حالا الماشي. قالوا: في أمره بالسلام على القاعد هو أمر له بالتواضع، فإذا بدأ بالسلام ففيه تواضع منه فيبدأ بالسلام. طيب، ومن الراكب على الماشي والجالس. طيب الصغير على الكبير هنا ابتداء بصاحب ماذا؟ الحق. طيب إذا كان المرء إذا التقت فئة قليلة بفئة كثيرة، من يبتدئ السلام؟ القليل على الكثير. طيب ولو ابتدأ الأكثر بالسلام يجوز، ولو ابتدأ الماشي بالسلام على الراكب يجوز، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإن من ابتدأ السلام حرص على الخيرية ونال الفضيلة. إنما هذا الترتيب جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الحق بالسلام. والقول بوجوب السلام قلنا قال به ابن تيمية رحمه الله، وإلا فإن المذهب ما أشار إليه المصنف فقال الابتداء به ماذا؟ سنة. والابتداء به سنة. ابن تيمية قال بالوجوب، قال وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد، فنص على أن هذا في مذهب أحمد، وأن القول بالوجوب يعتبر من الأقوال المنصوصة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال وإذا سلم الواحد من جماعة المشاة أو الركاب أجزع عن الجماعة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بأنه إذا يجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. فإذا هذا الحديث مختلف في صحته، فذهب إلى القول بمقتضى جمهور الفقهاء، وسار عليه المصنف رحمه الله، وهو المشهور في كتب الأدب عند الحنابلة رحمهم الله، أنهم يقولون بأنه يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم وأن يلقي السلام أحدهم. طيب إذا بهذا المعنى يكون السلام فرض، إذا قلنا سنة، تكون سنة على أعيان أو سنة كفائية؟ سنة كفائية، لأنه قال يجزئ أن يسلم ماذا؟ أحدهم. والرد أن يرد أحدهم، فيدل على أن الرد واجب على أعيان أو واجب كفائي. لو كان واجب على أعيان واجب أن يرد الجميع، لكن يجزئ أن يرد أحدهم، فدل على أن رد السلام من فروض ماذا؟ الكفايات. وهذا الذي عليه جماهير العلم، جمهور الفقهاء قالوا بأنه يجزئ أن يرد أحد الجماعة. الأفضل والسنة أن يردوا جميعا لينالوا الفضيلة. فإن الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، قال السلام عليكم، قال عشر. السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثلاثون. فهذه حسنات. فالمرء إذا رد بمثل هذا فإنه قد اكتسب هذه العشرات وهذه الحسنات. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه ربما أخذ بيد أحدهم إلى السوق وقال نذهب، أذهب إلى السوق وليس لي به حاجة، إنما لأخذ عشرة بواحد، يعني يسلم. فالسلام إذا قال السلام عليكم له عشر حسنات، وهكذا. فأنت إذا ذهبت إلى السوق في كل سلام لك حسنات من عشرين أو عشرين أو ثلاثين، فيجزى أن يرد أحدهم. فإذا كان واجبا على الكفاية ويجزى أن يرد أحدهم، فهنا مسألة، هل يجزى أن يرد الصبي؟ هيا فقها. الآن الواجب السلام، قلنا الرد واجب. الوجوب هل يسقط بفعل الصبي؟ الصبي ما يجزى. الصبي الآن في الأذان مثلا، الأذان فرض كفاية على المذهب، ولذا قالوا يقول إذا كان الأذان سيكتفى بأذان واحد لابد أن يكون المؤذن بالغا ليسقط به الوجوب. كذلك إذا كان الراد للسلام أحد الجماعة لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون بالغا ليسقط به الوجوب والإجزاء. أما لو ردوا جميعا فهي سنة، لكن لا تبرأ ذمة من سلم عليهم إذا رد منهم ماذا؟ صبي. لابد أن يرد على السلام من كان بالغا، يجزئ أن يرد أحدهم. فالسلام إذن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على من عرفت ومن لم تعرف، يعني أفشوا السلام. والأصل أن تسلم على كل من لقيت، من عرفت ومن لم تعرف. إلا أن بعض العلماء في المذهب قيد قيدا، قال يسلم على كل أحد إلا من كان السلام يشغله عن أمر هو فيه. قالوا كالمتخلي الذي يقضي حاجته، فإن المرء لا يسلم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ويقضي حاجته لم يرد السلام حتى فرغ من بوله صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب بيديه الجدار ثم رد السلام وقال إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليه، كما عند أبي داود. وفي صحيح مسلم أنه رد عليه بعد ما ضرب يديه بالجدار. فأخذ العلماء من ذلك كراهية السلام على الذي يقضي حاجته. كذلك في المذهب روايات، هل يسلم على المصلي الذي يصلي إذا دخلت المسجد وثمة رجل يصلي فهل تسلم عليه؟ قال ثمة قول في المذهب أنه يسلم على المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وعلمنا كيف يرد السلام في الصلاة، فإنه يرد ماذا؟ بالإشارة. المصلي إذا سلم عليه يرد بالإشارة. وقال بعضهم بل يكره، لأن المصلي في شغل على هذا الضابط، فإذا سلمت عليه فقد كنت شاغلا له عما هو فيه. وبعضهم فصل قال إذا كان المصلي يعرف السنة فيسلم عليه لأنه سيرد بالإشارة، وإن لم يكن يعرف السنة فإنك لا تسلم على المصلي. إذن السلام سنة على من عرفت ومن لم تعرف، يسلم على كل أحد وفي كل حال، إلا كما قالوا من كان السلام يشغله هكذا قيدوه، قالوا كالمتخلي ومن كان مثلا في شغل في صلاة أو كان في درس علم. وإذا دخل المرء المسجد فالمنبغي أن يبتدئ بالصلاة قبل السلام بتحية المسجد قبل أن يسلم، لأن تحية المسجد حق لمن؟ حق لله عز وجل، والسلام حق لمن؟ للمخلوقين، وحق الله مقدم على حق المخلوقين. ولذلك المسيء لصلاته لما قدم المسجد صلى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا أتيت المسجد فإنك تبتدئ بتحية المسجد ثم تأتي للجماعة الذين تريد أن تحدثهم فتسلم عليهم، فتبدأ بماذا؟ بتحية المسجد، لأنها حق الله جل وعلا كما نص على ذلك العلماء. ولك بعد أن تسلم أن تقول ما تشاء، كيف أصبحت وكيف أمسيت ومساك الله بالخير. الإمام أحمد رحمه الله قال لصدقة وهم في جنازة، قاله يا أبا محمد كيف أمسيت، يا أبا محمد كيف أمسيت، فقال مساك الله بالخير، قال مساك الله بالخير. وقال المروذي وهو تلميذه كيف أصبحت، فقال صبحك الله بخير يا أبا عبد الله. فهذه التحايا مساء الخير وصباح الخير ومساك الله بالخير، هذه تحايا سلفية يعني ليست جديدة، فلا بأس أن يحيى بها وأن يسأل عنها، لكن بعد ما يكون بعد السلام.
أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله صفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام. أما السلام فنكره وقال سلام عليكم. المذهب فيه أقوال، قول بأن تحية الأحياء منكرة وتحية الأموات معرفة، فيسلمت على أحياء تقول سلام عليكم، وعلى أموات تقول السلام عليكم. وقيل العكس، الأحياء معرفة السلام عليكم، والأموات تكون منكرة سلام عليكم. وقيل هما سواء الأموات والأحياء، والذي استقر عليه المذهب أن السلام على التنكير للأموات، فتقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، فيسلم عليهم عفوا معرفة، التعريف يكون في السلام على الأموات. فيصح أن تقول سلام عليكم، ويصح أن تقول السلام عليكم. سلام على إلياسين، سلام على نوح في العالمين، قال سلام، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، فسلام منكرة لا بأس بها فتسلم سلام عليكم، هذه تكون عشر. سلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، هذه تحية إعلامية، يعني ليس السلام عليكم هذا ترتيبها، لكن لم الترتيب على هذه الطريقة، سلام عليكم السلام عليكم. والرد قال وعليكم السلام، ويصح أن يقول ماذا؟ عليك السلام، كما ردت الملائكة على آدم عليه الصلاة والسلام. والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيستحب أن تحيي مثل ما حييت أو أن تردها، فلا ينبغي لك أن تنقص عن ذلك، فيقال لك السلام عليكم ورحمة الله فتقول وعليكم السلام، فهذا نقص في التحية، فيجب أن تردها بمثل ما حييت أو بزيادة. قال رحمه الله: المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب زيادة على ذلك. فأفادنا أن السلام انتهى إلى وبركاته، وهذا الذي نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن السلام انتهى إلى البركة ولا يزاد ومغفرته. فالزيادة عن هذه فإنها لا يصححها جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهذا الذي انتهى إليه الأصحاب أيضا ولم يصححوا الزيادة. فإذا سلم عليك ترد بأفضل منها أو بمثلها، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا أفضل، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما ومغفرته وفضله فإن أكثر المحدثين على تضعيفها، وانتهى السلام إلى البركة كما قال المصنف هنا رحمه الله. ثم قال رحمه الله: ويستحب أن يترك المسلم للمجيب الزيادة، الزيادة المأمورة بها، وهي قوله وبركاته، يستحب أن يتركها له ليترك للمجيب الزيادة المأمورة بها. لماذا يترك له الزيادة؟ لأنه ندب إلى أن يرد عليه بأحسن منها. وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله استدركه بعض العلماء، وقال بأن الأصل أن المرأة يحرص على السنة على أتم وجهها، وهذا يندرج تحت قاعدة ماذا مشايخ؟ لا إثارة في القرب. فأنت إذا تركت له شيئا فقد آثرته ماذا؟ في القربة، فأتيت له بشيء ليكون هو الذي يأتي بالفضل والزيادة. إنما قالوا لا إثارة في القرب، فأنت تأتي بالوجه التام لتكون أنت الحائز على الفضل. ليعلم أن السلام كذلك يشرع عند الدخول، ويشرع في أحوال سيذكرها المصنف. فقال رحمه الله:
أحسن الله إليكم، وقال: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم.
قال رحمه الله: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام. المقصود أن السلام إذا سلمت على أخيك ثم حال بينكما شيء من شجرة أو جدار، أو خرجت من المجلس، خرجت تأتي بالماء ثم تأتي بالضيافة، فسلم مرة أخرى. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنهم أنهم إذا حالت بينهم شجرة سلم بعضهم على بعض. ولا تقول كثرة السلام ذهاب للمحبة والمعرفة كما يقول بعضهم، بل كثرة السلام موجبة للمحبة والأجر. فإذا خرجت من المجلس ثم عدت فسلم. وقال رحمه الله: كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقا، ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرز تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة، وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع، ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا على حسن المعاشرة. ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا.
المصنف رحمه الله هنا ذكر ثلاثة جمل: السلام على النساء، والسلام على الصبيان، والسلام عند الانصراف. فالجمل الأولى في السلام على النساء، قال: ويكره السلام على شواب النساء، له منطوق ومفهوم. أما منطوقه فإن السلام على الشابة من النساء يكون ماذا؟ مكروها. مفهومه أن العجائز السلام عليهن يكون ماذا؟ جائزا. فهذا الحديث عن النساء اللواتي لسن من المحارم، فلا يسلم على النساء ولا يرد عليهن السلام، هذه رواية. وثمة قول آخر أن المرأة لا يسلم عليها الشابة لأن في السلام عليها استنطاق لها، لكن إن سلمت يرد عليها، لأن السلام عليها ابتداء استنطاق لها، فإذا ابتدأت هي السلام فالنطق حصل أو لم يحصل؟ حصل، فيرد عليها. وهذا إذا أمنت ماذا مشايخ؟ الفتنة. وإلا من أهل العلم قال المرأة لا تسلم الشابة ولا يسلم عليها، يعني لا ترد، لا يرد عليها السلام ولا تبتدأ بالسلام. ولماذا المرأة الشابة لا تبتدأ بالسلام؟ لأن ذلك يجذب جوابهن، وكذلك إذا أجابت سمع الصوت، وصوت المرأة ليس بعورة لكنه مظنة ماذا؟ الفتنة. والواجب على المرء أن يجتنب مواطن الفتن ومظان الفتن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن المرأة يلقه مؤمنا فيعود كافرا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت مؤمنا فأته، قال فلتنأ عنه، ففيه أصل أن مواضع الفتن ماذا مشايخ؟ تجتنب. ولذلك المرء لا يركن إلى إيمانه، إنما يجتنب موضع الفتنة، فلا يسلم على المرأة الشابة، هذا هو الأصل. قال وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشق، يعني والأذن قد تعشق قبل العين أحيانا، فالمرء ربما أحب أو أتاه العشق من جراء الصوت. لكن العلماء قالوا رحمهم الله بأن المرأة الشابة إذا كانت الفتنة مأمونة، وذلك لداعي المعرفة لقرابة ونحو ذلك، فإن مثله لا بأس أن يسلم عليها. يعني مثلا لك أخ ومتزوج بامرأة شابة، ففي العيد سلمت عليها وقلت يعني السلام عليكم مساك الله بالخير، أو هنأت بمناسبة أو وسيتها بمصاب. فهذه المرأة إذا كانت هذه المرأة ممن هي ممن يخالطكم أو ممن جرى العرف بكونها في بيتكم أو تدخل عليكم كثيرا والفتنة مأمونة، فإنه يجوز أن تسلم عليها. لماذا مشايخ؟ لأنه ينبغي أن نفرق بين أمرين. ما نهي عنه هنا النهي عن السلام من باب النص أو سد الذرائع، سد الذرائع، وسد الذرائع على ضربين. إما أن تكون الذريعة نهي عنها نصا منصوصا قد نص عليها، مثل النظر للأجنبية والخلوة بالأجنبية، هذه ذريعة لم تمنع لذاتها إنما منعت لما يترتب عليها. ذريعة نهت عنها الشريعة نصا أو اجتهد الفقهاء فأخذوا هذا الحكم والنهي، جاء النص أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان شيطان ثالثهما، وجاء النهي والأمر بغض البصر. فهنا لا يقول قائل بأنه له أن ينظر إلى المرأة لأن الفتنة مأمونة في حقه، علمتم؟ أو له أن يخلو بالمرأة في حقه لأن الفتنة ماذا؟ مأمونة. هنا الذريعة منصوص عليها، فالذريعة المنصوصة لا ترتكب عند أمن حصولها، لكن الذريعة التي المستنبطة التي استنبطها العلماء هذه يجوز أن تخالف إذا صح القصد. يعني الآن النهي عن السلام على الأجنبية الشابة منصوص عليه أو هو اجتهاد من العلماء؟ اجتهاد من العلماء، ولعلة صحيحة لخوف ماذا؟ الفتنة. هذه العلة سدا للذريعة، فإذا كان القصد حسنا ودعت الحاجة فإن الذريعة هنا تنتفي فيسلم. فإذا انتفت الذريعة التي خشيت ولأجلها نهي وحسن القصد فإن السلام يكون مباحا. هذا بخلاف التحايل. ابن تيمية يقول رحمه الله وما نهي عنه للذريعة فإنه يمنع لكن تبيحه الحاجة والمصلحة، إذا كان في مصلحة وحاجة تبيحه، لأن صاحبه الذي ارتكب هنا قد صح مقصده، مقصده هنا صحيح وغير صحيح؟ صحيح في هذه الصورة، إذ لو تحققت الذريعة لمنعناه، لكن مقصده كان حسنا. بينما الذي يتحيل مقصده حسن في الحيلة ومقصده سيء، مقصده سيء، نعم، فيعامل نقد قصده لا يمكن من هذه الحيلة. بينما الذي حسن قصده لا بأس فيسلم. إذن السلام على الشواب الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع لأنه مظنة الفتنة، بخلاف العجائز والبارزات من النساء. والمرأة التي يقصد بالبارزات العجائز معلوم هي بخلاف الشابة. ولماذا رخص بالسلام عليهن؟ لأن الفتنة في حقهن ماذا؟ مأمونة. فيسلم الإنسان أو كما يسلم على امرأة عمه وامرأة خاله ويسلم على جارته الكبيرة، فالفتنة هنا ماذا؟ مأمونة، فيسلم عليهن لعدم الفتنة. والبارزات من النساء لسنا عجائز ولسنا من ذوات الخدور، نسوة يخرجن عفيفات، وهذا قيد مهم جدا، عفيفات. إذ لو كانت هذه المرأة التي تبرز ليست عفيفة فإن السلام عليها مظنة الفتنة. لكن الكلام عن امرأة تبرز لحاجتها وتخالط، وربما خالطت الرجال لحاجتها، كان تكون مثلا المرأة تبيع ولها حاجة في ذلك وعفيفة فسلمت عليها، فهذه المرأة إذا كانت هذه المرأة تحتاج إلى ذلك فهي تسلم أو يسلم عليها. هذه المرأة مثلا عفيفة وهي تبرز الرجال في بيعها في شرائها في حاجتها للخروج فسلمت على الرجال فيرد عليها السلام إذا أمنت ماذا؟ الفتنة. أما المرأة لا تبرز الرجال، امرأة في بيتها ذوات خدور خرجت لحاجتها مرة فلا تسلم، لكن هذه المرأة أن تأتيها الآن وتشتري منها كل مرة تقول السلام عليكم كيف حالك خالة وتشتري منها، الفتنة هنا في حقها ماذا؟ مأمونة. فمرد المسألة لماذا مشايخ؟ للفتنة. وهذه المرأة تحتاج إلى السلام، فهي تعامل الرجال تبيع وتشتري وتعاملهم. وربما قيس عليه اليوم من يعني احتاج إلى معاملتها، مثلا يكون تكون أنت مسؤول في عمل وعندك مثلا تحت إمرتك ودائرتك نسوة تعاملهم مثلا في الهاتف أو تراسلهن، فإنك تحتاج إلى معاملتهن فتسلم عليهن السلام عليكم نحتاج كذا نريد كذا، إذا كان العمل يقتضي مخاطبتها. أما المرأة التي لا تحتاج إلى مخاطبتها فإنك لا تسلم ماذا؟ لا تسلم عليها. واضح مشايخ؟ قال رحمه الله وللحاجة تأثير بذلك، وهذا من فقهه رحمه الله. واضح مشايخ؟ إذا الحاجة لها تأثير بذلك، ولجواز النظر كذلك إلى وجه المرأة. فأفادك أن السلام الحاجة تؤثر في حله كما أثرت الحاجة في ماذا؟ في النظر لوجه المرأة. فالأصل أن النظر لوجه المرأة ممنوع أو محرم؟ محرم، ممنوع محرم وليس مباحا، لك الأولى وليس لك الثانية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع النظرة الأخرى النظرة، فالنظر للمرأة ممنوع، ولكن ثمة أحوال يحتاج فيها المرء النظر للمرأة فأبيحة، من ذلك النظر المخطوبة مثلا، النظر المخطوبة له حاجة فأبيح النظر المخطوبة. النظر للشاهد، فمثلا امرأة اعتدت على أخرى أو اعتدت على أو سرقت أو أخذت، فأراد المرء أن يكون شاهدا عليها فلا بد أن يكون عارفا لحليتها ولصفتها، فهنا نظر إليها لحاجة، نظر إليها ماذا؟ لحاجة، فجاز ذلك. قال وكذلك الصائغ والمغازري الذي يقوم بالغزل. طبعا هنا يعني أشار رحمه الله بن عقيل إلى أن المرأة التي تعامل الرجل وهو يحتاج إليها يعاملها، فوضعت عنده سلعة ووضعت عنده ذهب ليقوم بالعمل عليه وهو مثلا صائغ، فهذه المرأة كيف يعرفها؟ تأتي الآن فاطمة وتعطيه الحلي، ثم بعد ذلك تأتي خديجة وتستلم الحلي، فكيف يعرف المرأة؟ فيقول هنا إن احتاج إلى النظر إلى هذه المرأة ليعرفها فإن ذلك سائغ، لأن النظر هنا ليس لأجل النظر بذاته إنما لأجل الحاجة. طبعا اليوم مشايخ ما يحتاج، اليوم توكلنا ما خلى شيء، اليوم ما يحتاج أنه ينظر. فهذه مردها للحاجة، مردها ماذا مشايخ؟ للحاجة. أنت اليوم تحتاج عبد الكريم أن تنظر لمرأة تعاملها؟ لا تحتاج لهذا، فإنك إذا أردت إثباتا ممكن تعطيك ماذا؟ أي إثبات يعني يحصل به الحصول. لكن لو كان الأمر ثقيلا وخفت والأمانة تقتضي أنك تحتاط، فمثل هذا لا بأس، لأن النظر نهي عنه سدا للذريعة، وما نهي عنه لسد الذريعة فإن الحاجة تبيحه، فإن الحاجة ماذا؟ تبيحه. وكلما كان الإنسان يعني اشتدت حاجته كلما كان التخفيف في حقه ماذا؟ أكبر. وإذاك إذا ضاق الأمر ماذا؟ اتسع، ويتسع الأمر ضاق. فأنت مثلا تمشي الآن هنا في حيك وفي طريقك، فإنك لا يشق عليك أن تغض البصر، ربما تدخل إلى مكان لحاجتك وهو ممتلئ بالنساء، أو تمر بسوقك الممتلئ بالنساء، فإن نظرت يمنة أو يسرة لا نقول مد بصرك، لكن نقول إذا يعني المرء إذا احتاج إلى معاملة ولم يكن له طريق لهذه المعاملة إلا أن يحصل شيء من النظر، فإنه لا بأس له بذلك. فأنت الآن اشتريت مثلا، وكانت هذه المرأة التي تعاملك غير متحجبة، فأنت تغض البصر ما استطعت، لكن إن لم يحصل لك قدرة على ذلك ونظرت شيئا بغير قصد أو لمشقة التحرز منه، فإن الحاجة لها ماذا؟ تأثير بذلك، لها تأثير بذلك. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب. لماذا نص على مسألة الصبيان؟ لأمرين: أولا لأن الصبي يسلم عليه تأليفا لقلبه كما قال، وتدريبا له على السلام، وتأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أنس رضي الله عنه سلم على الصبي وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولمسألة أخرى: لأن الصبي ربما كان منهم مرد، فهنا لم يستثني، فالسلام على الأمرد الصبي الوضيء ربما كان مظنة ماذا؟ الفتنة، فهنا لم يستثني. وابن تيمية رحمه الله قال: ظاهر إطلاقهم عدم استثناء الوضيء. والسلف رحمهم الله في السلام على الصبيان يشيرون لهذه المسألة، فإذا خشيت الفتنة في السلام على الصبيان واستنطاق الصبيان فإن المرء يجتنب ذلك، وإن أمنت الفتنة فإن المرء يسلم ماذا؟ عليهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: من أدام النظر للأمرد ثم زعم أنه بغير شهوة فهو كاذب. يعني الرجل يردد النظر في هذا الشاب ثم يقول بأنه بغير شهوة فهو ماذا؟ كاذب، لأن دلالة الحال منه تدل على عدم صدقه. ثم قال رحمه الله: ويستحب السلام عند الانصراف كما قال صلى الله عليه وسلم: ليست الأولى بأحق من الأخرى. فإذا قمت من المجلس فسلم، وإذا دخلت فسلم، والدخول أشد استحبابا، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله.
أحسن الله إليك. قال: فصل: والمصافحة مستحبة بين الرجلين، ولا تجوز مصافحة النساء الشواب، لأن ذلك يثير الشهوة، ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء.
نعم، المصنف رحمه الله هنا في هذا الفصل سيذكر جملة من توابع السلام، هي ليست سلاما، هي من توابعه، وهي المصافحة والمعانقة والقيام. فالمصافحة ليست سلاما، السلام هو قولك السلام عليكم ورده وعليكم السلام، المصافحة شيء آخر جاء فيها فضل، وهي من سنن الإسلام، و أول من جاء بها هم أهل اليمن كان في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. والمصافحة ما من مسلمين يلتقيان فيصافح أحدهم الآخر إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، فهي من السنن، لكنها ليست هي السلام، بمعنى أنك لو سلمت على القوم ولم تصافح، أتيت بالسنة ولم تأتي بالسنة؟ أتيت بالسنة. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن المرء إذا دخل في المجلس فالسنة أن يسلم ويجلس حيث انتهى به المجلس ولا يحتاج المصافحة، ويقول بأن المصافحة تكون عند اللقاء. أما دخلت المجلس فقل السلام عليكم واجلس حيث انتهى بك ماذا؟ المجلس. وقال آخرون بل المصافحة فيها ثواب، وإذا سلمت على أخيك وصافحته فالثواب يحصل لك، ويكون لك ثواب السلام وثواب ماذا؟ المصافحة، ويكون من باب الفضل الذي زاد للمرء، فهو سلام ومصافحة. وأيضا فيه نوع لقاء، ولذا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه لما تيب على كعب بن مالك قال فقام لي أبي طلحة وصافحني فصافحه. فالمصافحة سنة لكنها ليست هي السلام، وهي من توابعه. وقلت لكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا سلمت يكفي، ويقول مصافحة على الأفراد فردا فردا تحتاج إلى دليل خاص، والعموم يكفي حقيقة لاستحباب ذلك، ففضل المصافحة دال على استحباب المصافحة. فالمصافحة مشروعة كما قال المصنف رحمه الله، والمصافحة مستحبة بين الرجلين، ولا تجوز مصافحة النساء الشواب. منطوقه أن المرأة إذا كانت شابة لا يصافحها المرء، لماذا؟ لأنها مظنة ماذا؟ الفتنة. وإذا حرم النظر فالمصافحة من باب أولى. مفهوم هذه الجملة أن مصافحة الكبيرة ماذا؟ ها يجوز. طيب نريد الدليل على المنع من مصافحة الشابة. الدليل هو النهي عن ذلك سدا للذريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح ما مست يده يد امرأة عليه الصلاة والسلام، إنما كان يبايعهن بالكلام، ويقول قولي لامرأة منكم كقولي لمائة امرأة، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تبايع بالكلام، ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة. وهذا هو السنة أن الرجل لا تمس يده يد المرأة. إذا كانت شابة فمسه لها يكون مظنة الفتنة فيكون محرما، وإذا كانت كبيرة فإن الفتنة ماذا؟ مأمونة، فيكون مسه ليدها يكون جائزا. هذا الذي عليه أكثر الفقهاء. وفي المذهب رواية أخرى بمنع مصافحة الكبير أيضا وكراهته ذلك، وذلك لما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط على رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة. هذا الحديث حسنه جماعة من العلماء، فإذا قلنا بتحسينه فهو يشمل المرأة الكبيرة والصغيرة، وضعفه أكثر المحدثين. فإذا ضعف فإنه لا يكون ثمة نص يمنع من مصافحة النساء، إنما الذي يمنع مصافحة النساء ما هو المشايخ؟ النهي عن ماذا؟ عن الفتنة. والفتنة حاصلة في الشواب ومنتفية في شأن المرأة الكبيرة. فإذا كان كذلك فيجوز مصافحة الكبيرة وتمنع مصافحة الصغيرة كما ذهب له أكثر العلماء. وفي المذهب كما قلنا رواية ماذا؟ أخرى معتمدة على المنع. ولا شك أن السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تمس يد الرجل يد ماذا؟ يد المرأة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة ولو من وراء حائل، لأن المقصود النهي عن العلة لأجل الفتنة. فربما كان الحائل رقيقا فالفتنة هنا لا تكون أيضا لم تندفع. فالمهم أن هذه المسألة مردها لما يترتب عليها من افتتان. شيء آخر يحصل عند السلام هو المعانقة. هل كانت المعانقة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما جاء عن أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا اكتفوا بالمصافحة، فإذا قدموا من سفر تعانقوا. إذا العناق والمعانقة هذه أمر زائد على ماذا؟ على السلام، وزائد على المصافحة. فربما أنت تأتي بثلاث سنن، تسلم ثم تصافح ثم تعانق، لكن المعانقة تكون لمن قدم من سفر أو طال عهدك به. فإن الأصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد واحد والأمصار لم يكن فيها مساجد، وقيل أن المساجد إنما تعددت بعدما كثر الناس في القرن الثالث في الأمصار، وللأصل في الأمصار أنه في كل مصر يكون ثمة مسجد واحد يصلي به أهل مصر. فلا بأس بالمعانقة، والسنة في المعانقة لمن كان غائبا أو قادما من سفر. القادم من سفر واضح، هذه سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الغائب مثل ما حصل لكعب لما هجر، فإنه قام له أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. فالمعانقة للغائب أو المقادم من سفر سنة، أما الذي تلقاه كل يوم فما يحتاج أن تقوم بالمعانقة. وما تكلم رحمه الله عما نسميه نحن الردة الحربية، يسمون أنتم هذا السلام، إيش يسمون هذا اللي نسلم نحن اليوم اليمين والشمال، إيش يسمى عندكم؟ ها؟
تعريب.
تعريب ها؟ يسمون هذا السلام ما تكلم عنه، وبعض مشايخنا كان ينهى عنه، يقول هذا السلام ما هو؟ لا هو صافحة ولا معانقة، وتقبيل هذا بال يعني عن بعد، يعني انصح يقول هذا ليس يعني شيئا مأثورا، لكن الحقيقة هذا من باب العوائد، من باب ماذا؟ العوائد التي الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة. ربما بعض الناس إذا سلمت عليه هكذا ولم يعني تسلم عليه السلام المعتاد رأى أن هذا من نقص المودة ومن نقص الحب ومن عدم الحفاوة به، فسلم عليه كما يحب، فسلم عليه كما يحب. فهذا المقصود الأكبر من السلام هو حصول المودة والألفة. فإذا كنت تقول السلام عليكم هكذا وإذا قرب منك ترده، هذا السلام أتى مقصودي أو عاد على المقصود بالإبطال؟ عاد على المقصود بالإبطال، فأنت تسلم عليه، وهذه من أمور المباحة. ثم تكلم عن تقبيل الرأس واليد، وتقبيل اليد لا بأس به، ونص عليه الأئمة رحمهم الله، وألفت فيه كتب في تقبيل اليد، وكره العلماء تقبيل اليد للفساق وتقبيل اليد الذي يكون من باب المذلة والخضوع، أما تقبيل اليد احتراما وإجلالا فهذا لا بأس به. وكما قال المصنف رحمه الله: واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو لكبر السن في الإسلام. وقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آثار في ذلك، وكان ثابت البناني يسلم على أنس رضي الله عنه ويقول: دعني أقبل يدك يدا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت من خاصة طلاب أنس رضي الله عنه. فتقبيل اليد لا بأس به، والإمام مالك كرهه وقال: هي السجدة الصغرى. قال: هي السجدة ماذا؟ الصغرى. لكن العلماء في المذهب فصلوا، قالوا: تقبيل اليد لمن له فضل وحق لكبر سن أو في الإسلام، لأن من إجلال الله، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فالذي شاب في الإسلام إذا قبلت يده هذا من إجلاله، وهو من إجلال الله عز وجل، وكذا من أهل الدين والعلم. والصحيح أنه لا بأس بتقبيل اليد كما نص المصنف رحمه الله. ويستحب القيام لمن؟ قال: الإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. فبين المصنف رحمه الله أن القيام ما حكمه؟ مستحب لهؤلاء، لهؤلاء نعم فقط، ولغيرهم لا يستحب. وابن تيمية يقول رحمه الله: والأصحاب فرقوا في بعض الأوصاف التي ليست يعني محلا لهذا التفريق، يعني هم قالوا إذا كان نسيبا أو كان عالما أو كان إماما عادلا أو كان من الوالدين وكان ذا نسب فهذا يقام له، أما لغيرهم فإنه لا يقام له. قال: هذا التفريق فيه نظر، يقول رحمه الله: ولذا قال: لم يكن أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة يقومون له عليه الصلاة والسلام، لم يكن الصحابة يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل اليوم العالم والعابد وأهل الدين وأهل الورع أعظم منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس أعظم منزلة منه. ولذلك قال رحمه الله: فلا يسلم, قال لا يقام بهذه الأوصاف التي فرق بها فهي في محل نظر التفريق بها. طيب ما حكم القيام إذن؟ القيام ورد فيه أحاديث مختلفة, منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لفاطمة إذا دخلت عليه, ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم بعدما جاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه من الخندق ليحكم بني قريظة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم, فهنا أمر منه صلى الله عليه وسلم القيام إليه للحاجة لينزلوه. ومنها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون عليه ولا إذا دخل عليه ما يقوم له صلى الله عليه وسلم. ومنها نهي في الصحيح من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. هذا حديث شديد عظيم, ولذا اختلف العلماء في حكم القيام للداخل. والصواب الله أعلم أن هذه الأحاديث تنزل على أحوال كما قال ابن تيمية رحمه الله. فأحاديث القيام هذه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الجواز كما قام لفاطمة رضي الله عنها وارضاها, وقال قوموا لسيدكم فانزلوا للحاجة فيجوز, أو يقام الأصل في القيام الجواز. وأحاديث النهي وأحاديث عدم القيام للنبي صلى الله عليه وسلم دالة على السنة, فالسنة هي ماذا؟ السنة عدم القيام. فإذا دخل عليك داخل وأنت ملتقي به العصر ودخل عليك المغرب ما يحتاج تقوم, عهدك به قريب, فتسلم عليه من غير قيام. والرابع النهي والوعيد الشديد, من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار, يحمل على حالين. إما أن يحمل على الأمر القلبي أن الداخل أحب يفرح ويسر بقيام الناس, وإن لم يقوم يغضب, هذا يشمله الوعيد. وقيل لا, المقصود بالوعيد أن يتمثل له الناس قياما كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في صلاته أشار إليه مجلسه قال كدتم أن تقوموا قيام الأعاجم على ملوكها. فالنهي عن قيام الأعاجم على ملوكها كما يفعل بعض الناس, يدخل للمجلس ثم يجلس والناس يأتونه قياما, يعني هو يجلس والناس يأتونه قياما, لا يسلم على الناس وهم يقومون له. قيامهم له مع قيامه جائز, لكن الممنوع ما هو؟ جلوسه لغير حاجة. إن كان محتاجا لكبر سنه أو مرض هذا لا بأس به, يعني يدخل رجل مسن فيجلس فيسلم الناس عليه هذا لا بأس لحاجة, لكن يأتي رجل للمجلس فيجلس ثم يصطف الناس فوقه قيام, هذا الذي فيه الوعيد الشديد. ولذا عندنا السنة القيام وعدم القيام. عدم القيام, القيام ما حكمه إذن؟ الأصل فيه جائز كما قام صلى الله عليه وسلم لفاطمة من غير تفصيل بهذه الفروقات التي ذكرها المصنف رحمه الله. أن يقام والمرء جالس هذا هو الذي فيه ماذا؟ الوعيد الشديد. طيب إذا علمت أن المرء إن لم تقم له كره ذلك ووجد في نفسه قم, لأن القيام جائز وليس ممنوعا, وهذا يكون باب تأليف القلوب. فالقيام لمن علمت أنه لا يعلم الحكم ككثير من عامة الناس, لو دخل المجلس وسلم ثم أراد أن يصافحك وصافحته وأنت جالس لوجد في نفسه فقم له, فإن القيام جائز, فإن القيام جائز. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه, ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون, ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه, يجب حفظه عليه لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع.
نعم. قال رحمه الله: فصل. وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري أخبر من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة, وهو الرصاص المذاب. والعلماء يقولون هنا الجزاء من جنس العمل, فهذه الحاسة التي سمعت هي التي عوقبت, كما أنه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة كان من جنس العقوبة. والذي يغتاب الناس سيأتينا كيف أنهم يقوم بتقطيع أنفسهم, والكذاب كيف يفعل به وأنه يجر إلى منخريه، وهكذا العقوبة من جنس فعله. فهذا الذي يستمع إلى حديث قوم هم له كارهون هذا يصب في ذهنه الآنك وهو الرصاص المذاب. هذا الفصل باختصار فصل مبني على من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا تستمع لحديث قوم لا يرغب في استماعك لحديثهم ولا أن تدخل في سرهم. فقوم يتشاورون فيأتي المرء ويستمع إلى حديثهم ويدخل في ذلك الاستماع المباشر أو أن يكون ذلك تجسسا من وراء الأبواب أو يكون عن طريق الهواتف أو الاختراق للأجهزة فيخترق جهازه فيطلع على ما لا يرضى، فهذا أشد منعا. أو يعني يكون عنده اجتماع مثلا عبر التقنية اجتماع فيدخل على هذا الموقع ويشاهد الاجتماع، كل هذا استماع لحديث قوم وهم له ماذا كارهون، ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون. طيب هذا هنا هذه كلها دلالة حال، قوم يتشاورون ولم يدعوك، لو كنت أنت المستشار صاحب العقل لدعوك صحيح، ولو أرادوا رأيك لأتوا بك. ودوما العلماء يوصي الحكماء أن لا تأتي برأيك لمن لم يطلبه من العقل والحكمة، أن لا تبذل الرأي لغير طالبه. فبعض الناس يجد أقوام يتشاورون فيأتي يقول لكم عندي رأي، رأيك هنا يزهد فيه، إن طلب الرأي منك فأتي به وإن لم يطلب منك فلا تأتي به، فهذا يقلل قيمتك وينقص مكانتك ويضيع هيبتك، إلا إذا علمت أنهم يفرحون بذلك. لكن الغالب أن أقواما يتشاورون ويرونك فإنهم لا يحتاجون إلى رأيك. فإذا هذه دلالة حال، ومن دلالة الحال على عدم محبة اطلاع أحد على الحديث أن يتلفت المرء. فإذا حدثك امرؤ بحديث وهو يلتفت يمنة ويسرة فهذا كالمستودع لحديثه. ولذا جاء في الحديث أن من حدث بحديث ثم التفت فهو أمانة، وحسنه جماعة من العلماء. فدلالة الحال هنا تدل على أن هذا الحديث يقصد به ماذا السر. ما في داعي يا عبد الكريم كل مرة يقول لك لا تخبر أحد. الفطين يعلم بدلالة الحال، يأتيك امرؤ من بين الناس ويصغي عليك ويضع الكلام في أذنك، كل هذه الدلائل ألا تكفي؟ وبعض الناس من حين يخرج يقول قال لي كذا وكذا، هذا خلاف السنة وهذا خلاف ضياع للأمانة. فإذا التفت المرء في حديثه فهو كالمستودع لهذا الحديث، يجب حفظه عليه، لأن التلفت يعطي التفزع والتفلت، وهذا مشايخ من حفظ الأسرار، وهذا من شيم أهل المروءات. وما يقوله كثير من الناس إذا ضاق صدر المرء عن حفظ السر فصدر الذي يستودع السر عنه أضيق، في الحقيقة هذا الكلام فيه شيء من المبالغة، صح التعبير، فيه شيء من مخالفة الجبلة التي جبل عليها الناس. فلا بد من شكوى لذي مروءة، المرء لا يمكن إلا أن يستسر أحدا. ائتي لي برجل ما أعطى سره لأحد، هم الآن يقال لك لا تعطي أسرارك لأحد، صحيح ما خفت عليه لا تعطي، لكن العادة جرت أن المرء يحتاج إلى أن يسر بعض الناس. فأنت إذا أردت أن تستشير أحد بأمر خاص يهمك فأنت لا تأتي وتستسر بهذا الأمر. فينبغي على المرء أن يكون حافظا للسر، خصوصا أنتم يا طلاب العلم. فالفتوى أمانة كذلك، المستفتي لما يستفتيك ليس لك حق أن تأتي وتنشر الفتوى باسمه أو بدلالة حال تدل عليه، يعني تقول والله سألني فلان هذه غيبة، وأيضا ضياع ونشر للأسرار إذا كان يكره ذلك، نشر لسره، أو يستشيرك امرؤ. فغالبا يتثق الناس بطلاب العلم، بإمام المسجد، بمعلم الحلقة، فيأتونه بأسرارهم، فتجد أن المرء بجوارك ربما لا يعلم عن أسرار الحي شيء وأنت تعلم أسرار كل الجيران. السبب أنك الإمام أو أنك الشيخ أو أنك المعلم، ف فهذه أمانة، إذا استودعت هذه الأثار يحرم عليك أن تقوم بإفشائها. واضح مشايخ إن شاء الله؟ إذن هذا ما نص عليه المصنف رحمه الله. ثم شرع في فصل آخر فقال:
أحسن الله إليكم، قال: فصل: ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين.
انتقى رحمه الله إلى فصل في الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. الخيلاء والكبر، هذا الخيلاء وهو الكبر، وأن يتبختر الإنسان في زهو، فهذا الأصل فيه التحريم، وهو من خطايا القلوب. وبالإجماع كما يقول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كذلك نص عليه، أن سيئات القلوب أعظم من سيئات الجوارح، وأن واجبات القلوب وأعمال القلوب أعظم من واجبات أعمال الجوارح، ومستحبات القلوب أعظم مستحبات الجوارح. فمثلا سأبين الكبر الذي في قلب المرء، هذه من خطايا القلب، والسرقة من خطايا اليد، أعظمها جرما الكبر الذي في القلب، فإن خطايا القلوب أعظم من خطايا الجوارح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر تمنعه من دخول الجنة. فالخيلاء ممنوع. طيب الخيلاء في القلب، لكن ثمة علامات ودلائل تظهر في حركة الإنسان وفي لباسه، سيذكر المصنف رحمه الله. منها المشي، فالمرء ينبغي له أن يمشي قصدا، لا يكون خفيفا ولا يكون متكبرا يمشي بزهو، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، المقصود بسكينة ووقار، وليس المقصود أنهم يمشون بضعف، بل كان صلى الله عليه وسلم مشيه قصدا وكأنما يتكفأ من صبب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشيه كان مشيا فيه القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه منحدر عليه الصلاة والسلام، مع ما يكون في ذلك من الرزانة والسمت. هذه السنة، فلا موات كموات الضعاف، ولا طيش كطيش الخفاف. وكذلك من السنة عدم الالتفات وأنت تمشي، المرء يمشي ثم يلتفت يمنة ويسرى، فهذا من دلائل ضعف العقل. فلا وإذا أردت أن تلتفت قف ثم انظر، فلا تلتفت وأنت تمشي، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: إلا بين الصفين، كما جاء في حديث إن من الخيلاء ما يبغضه الله، ومنها ما يحبه الله. أما ما يبغضه الله فذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحبه الله فهو الخيلاء بين الصفين، حديث حسنه جماعة من العلماء. وكمشية من كمشية أبي دجانة في أحد، فإنه مشى بين الصفين، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. قالوا: فإن التبختر في المشية والخيلاء يغيظ الأعداء، يغيظهم، ولذا يكون فيه منقبة، فهنا رخص فيه لأن فيه غاضة لأعداء الله جل وعلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله فصل في مكارم الأخلاق. ناس.
أحسن الله إليكم، قال: فصل: ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق.
فصل: من مكارم الأخلاق التغافل. التغافل هذا تسعة أعشار العقل، فالمرء لا يتم عقله إلا بالتغافل، فتغافل عن أمور كثيرة، فليس يفوز بالحمد إلا من قد غفل، وليس الغبي السيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. السيد في قومه هو المتغابي الذي يتغابى. ومن التغافل التغافل عن مساوئ الناس، ولذا مدح الله جل وعلا المؤمنات الغافلات. المؤمنة الغافلة عن السيئة ممدوحة، ففيها غفلة عن كل سوء، حصان رزان لا تهم بريبة. هذه المرأة التي فيها غفلة عن المساوئ محمودة، والرجل الذي يتغافل عن مساوئ الناس فإنه محمود. فإذا خالط الناس فإن الناس لابد أن تبدو منهم مساوئ، فتغافل عنها ولا تحرجهم. يعني قيل أن حاتم الأصم لقب بذلك لأن امرأة دخلت عليه تستفتيه فأحدثت صوتا فأحرجت، فتظاهر حاتم بأنه أصم لا يسمع، فقال ما سمعتك ما تقولين، فرفعت صوتها قال ما سمعت، كل ذلك حتى يذهب عنها ما وجدته من الخجل والذي حل بها. وذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين منازل الناس في مثل التغافل وهذه الفتوة المنزلة العظيمة، وذكر قصصا ربما لا يصدقها المرء. يعني ذكر شيئا ما ذكر أن رجلا تزوج امرأة وكان في ظهرها شيء من البياض الذي لا ترغب أن يراه، فتظاهر الله أعلم صحة هذه القصة لكن هذا شيء من غرائب القصص، تظاهر بالعمى لعشرين سنة، وربما هذه القصص لا تصدق لكن المروءة عن السلف شيء كثير، فهم يتغافلون عن المساوئ. لكن بعض الناس للأسف ليس يعني متغافلا عن المساوئ، وليس إذا رأى السوء تكلم بل يتطلبها. ترى بعض الناس مثلا إذا دخل البيت يبدأ يقول والله العامل الناس دول ما يخافون الله اليوم، الصنايعية ما يخافون الله، تقول خير، يقول لك يا أخي شوف كيف الأمانة ذهبت، انظر كيف صنع لك في البوهية، خرب لك البوهية الجدار، حتى اللي يشتغل الجبس ما يخاف الله، الجبس هذا ما هو طيب. ثم يقول لك وحتى اللي يبيعوا المكيت، هو ماذا يقصد الآن في النهاية؟ أن كل أثاثك تعبان، افضل بالفعل أنه تعبان. أنت لو قال لك ذلك ينبغي لك أن تتغافل، لو قال لك ذلك ينبغي ماذا؟ أن تتغافل، كيف أنت تتطلب وتسأل. ولذا دخل رجل على ابن سيرين فقال إن هذه الفرشة إن جانبها الأيمن أعلى من جانبها الأيسر مختلفة، قال يا ابن أخي إن فضول النظر يجلب فضول الكلام، إن فضول النظر يجلب فضول ماذا؟ الكلام. أنت الآن تنظر هنا وتنظر هنا ثم تتكلم، يعني فضول نظر وفضول ماذا؟ كلام. العاقل ينبغي له إذا رأى سوءة أن يصد، ربما تجلس مع أخ لك وربما بدأ منه شيء لا تحرجه ولا تنظر إليه حتى يتداعى، عطس مثلا فاحتاج إلى منديل لا تديم النظر فيه، أو تأتي مباشرة خذ هذا المنديل لا تحرجه، يعني تنصرف بنظرك. والله إني أذكر من مشايخنا من إذا رأى يعني طالبا قد مثلا فعل فعلا ربما يستهجن أو بدأ منه شيء ما ينظر إليه، يشيح بوجهه ما ينظر إليه يستحي منه، هذا هو التغافل عن الزلات، هذا مكارم الأخلاق. وإذا الإنسان تعرض للعورات فإنه ربما يجد كلاما لا يحبه، ما كل الناس يستحي. وقيل أن هشام بن عمار كان مع تلاميذه وجلس في يختنا وكانوا جلوسا في مكان انكشفت عورته، فقال له الطلاب يا شيخ يعني انكشفت عورته، قال رأيتم ذلك لم ترمدوا أبدا إن شاء الله، يقول لم ترمدوا أبدا، يمازحهم. أنت لست بحاجة أن تتحدث ولا أن تقول ولا أن تذكر شيئا إلا إذا كان ذلك من باب مثلا المستدام الذي لا يبصره تنبهه، لكن إذا انكشفت عورة امرئ ما يبدو من غفلاتهم من كشف عورة فينبغي لك أن تتغافل عنه، لا تظهر أنك ماذا؟ أنك اطلعت عليه، لا تظهر ذلك، ربما يتصل بك يقول لك المعذرة والله ترى ما علمت أن كان كذا مثلا في البيت، تقول له ولا أنا لم أعلم عنه، أما أن تقول له والله بالفعل كان بس أنا يعني صبرت. يعني أحيانا تأتي يعني يكون عنده مشكلة مثلا في وهذا يحصل بعض الناس عنده مشكلة ليست بيدي، يعني في دورات المياه في المجاري تدخل البيت في رائحة، كل أحد يريد أن يكون بيته رائحته زكية، ما كان عنده خلل يعني في التصنيع في شيء، فتجد أول ما يدخل الإنسان ويضع هكذا كأنه سيموت يعني هو طول عمره في يعني توه لبس ثوب نظيف. صحيح مشايخ يعني الإنسان ينبغي له أن يكون مهذبا. فالتغافل عن زلات الناس أمر محمود. يتظاهر قال بالطرش أنه ما يسمع سمعه ثقيل. يتظاهر بالنوم أحيانا تكون عند امرئ نائم وربما يعني يحصل منه شيء يسمع صوتا أو يتحرك أو يكلم أهله يظنك نائم. فإذا أصبحت تقول له أزعجتني البارح طول الليل وأنا مستيقظ. خلاص أنت الآن كل الكلام اللي قاله هو أنت سمعته. وإذا سمعت أنه ممكن زاد في الكلام ممكن تتقلق يعني كأنك تستيقظ. المرء يكون إذا بليت بثقيل لا يراعي هذه الآداب نصيحة لا تصادقه هذه آداب مهمة جدا في الصديق أن يكون متغافلا مزيلا للخجل. المأمون وهو خليفة قيل أنه كان في مجلس وعنده ضيف نائم وهو الخليفة الذي يخدم قام على أطراف أصابعه ليشرب الماء ولم يدعو خادمه ليأتيه بالماء. كل ذلك إكراما لمن كان جليسا عنده. اليوم بعض الناس يسجل النائم ينام عنده صاحبه ويسجل صوت الشخير يسجله ويحصل هذا ثم يتندر به ويرسله. هذا تغافل وتطلب عورات المشايخ تطلب غفلات. هذا ليس تغافلا هذا لا ينبغي المشايخ. اللهم استعان. هذه مكارم الأخلاق التي أشار لها المصنف رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال فصل وعشرة من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية. والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظافر والاستنجاء والختان.
المصنف رحمه الله عرج على بعض الأخلاق والآداب التي يتعاطاها الإنسان في نفسه وهي سنن الفطرة وسميت بذلك لأنها من تمام كمال الخلقة. فالمرء إذا كانت أظافره طويلة أو طال شاربه فإن هذا لا يكون من تمام الخلق وحسنه بل هذا يكون منافيا لحسنه. ولذا سميت هذه خصال الفطرة. هذه العشرة التي من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق وهما عند الحنابلة واجبتان في الوضوء. وكذا يتأكد الاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت في خشومه. فعند الاستيقاظ من النوم يستحب الاستنثار ويتأكد. فالمضمضة والاستنشاق في المذهب واجبان في الوضوء والغسل والسواك. السواك أحكامه كثيرة وجمعه سوك. وهذا السواك من سنن الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أكثرت عليكم السواك. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. ويتأكد عند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ من النوم. ويكون السواك على الأسنان واللسان واللثة. السواك يستعمل في الثلاثة في الأسنان واللثة واللسان. والطب الحديث اليوم يثبت أن في اللسان جراثيم لابد من إزالتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من نومه يستاك كما حديث حذيفة يعني حتى يدخل إلى لسانه حتى كأنه يتهوع. يعني المرء إذا أدخل إصبعه في فمه فإنه كأنه يتقيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في إدخال السواك كأنه هكذا بهذه الصوت وهذه الصورة. والسواك له أحكام كثيرة من أهمها أنه باتفاق العلماء كما يقول ابن تيمية رحمه الله يكون باليد الشمال اليسرى. فالسواك في اليد ماذا؟ اليسرى. والثاني أيضا من السنن قال ابن تيمية رحمه الله ولم يقل أحد باستحبابه باليمين. وممن قال باستحبابه باليمين جده المجد رحمه الله. وهذا ابن تيمية الحافظ يعني كيف ندع عنه ذلك. فجده قال باستحبابه باليمين لكن أكثر أهل العلم على أن السواك يكون ماذا؟ بالشمال. لماذا السواك بالشمال؟ لأن من باب إزالة الأذى. هذا سنة السواك. كذلك السواك يكون لا جزاك الله خير. السواك يكون بال يكون هل يكون طولا أو عرضا؟ هذه مسائل مدونة عند العلماء. وقال بعض العلماء يكون طولا باعتبار الفم وعرضا بالنسبة ماذا للأسنان. والفم طوله كيف كذا وعرضه طيب والأسنان هكذا طوله هكذا وهكذا يكون عرض الأسنان. فيكون بطول المذهب أن يكون بطول الفم وهكذا كان بطول الفم يكون بعرض ماذا الأسنان. والأطباء اليوم يقولون بأن السواك الصحيح يكون هكذا بطول الأسنان والأمر ما فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع فيه لرأي من الأطباء. ويقولون بأن السواك ينبغي أن يجدد كل 24 ساعة إذا استكت بجزء قصه فإنه يفقد المادة الفعالة التي فيه بعد 24 ساعة فيقص ويجدد من أسفل. قال وقص الشارب هذا المذهب الرواية الأولى المذهب فيه قولان في الشارب قول بقصه وقول بحفه. القص يعني بالمقص يقص من الشفة فلا ينزل على الشفة وسمي الشارب شاربا لأنه إذا طال يشرب مع الإنسان فإذا بقي الشارب مقزز فيقص من فوق الشفة. وقول آخر في المذهب أن السنة في الشارب الإحفاء يعني يحفى حتى ما يكاد يكون حلقا. والإمام مالك رحمه الله كره الحلق والمبالغة في إنهاكه وقال هذه مثلة وينبغي أن يعزر من يفعل ذلك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب واعفوا اللحى الجز يصدق بالقص حيث الآخر أنهكوا الشوارب. فإنهاكوا الشوارب يعني ماذا المبالغة في ماذا في الحف. ولذلك القولان في المذهب ولو قيل بأنه يعود إلى كل امرئ بحاله فبعض الناس ربما كان الحف في هيئته أجمل وكان له أيسر وبعض ربما كان القص في هيئته أفضل فيقصه والسنة جاءت بهذا وذاك. فالإمام أحمد كان ينهك شاربه جاء عنه ذلك أنه يبالغ في إنهاكه. فالمرء ينظر لأن هذه من سنن الفطرة والزينة والجمال فالذي يكون حسنا في هيئة المرء يصنعه. المهم ألا يطول ماذا الشارب. وإعفاء اللحية كذلك إعفاء اللحية هذا من سنن الفطرة ولحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ شيئا من لحيته البتة وكانت تعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته من ورائه. واتفق العلماء وحكى الإجماع بن حزم رحمه الله على أن حلق اللحية محرم فحلقها محرم بالاتفاق وإعفاؤها سنة بالاتفاق. إنما وقع الخلاف في جواز الأخذ منها فهل يجوز أن يؤخذ من اللحية شيء إن كان بعضهم قال يؤخذ ما زاد عن القبضة وبعضهم قال يؤخذ يجوز أن يؤخذ ما زاد عن ما يطلق عليه أنه إعفاء لأن الإعفاء يقصد به معنى التكثير حتى عفوا فهم أي كثروا. فاللحية إذا كانت كثة وكثيرة فهذا قد أعفاها فيأخذ طالما أنها بقيت كثيرة. والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن ابن عمر أنهم الأخذ خصوصا عن ابن عباس في الحج وعن ابن عمر الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة ما زاد عن القبضة. قالوا وأخذ الصحابة فيما زاد عن القبضة وإن كان في الحج كما صنع ابن عباس رضي الله عنه فإنه دال على أصل الجواز إذ لو كان الأخذ ممنوعا لما أخذوا منها في حجهم. وعلى كل الحلق محرم بالاتفاق والأخذ من اللحية بعد الإعفاء إما أن يكون فوق القبضة فهذا عليه أكثر العلم على جوازه وإما أن يكون ما زاد على الشعر. وإذا كذلك إذا كانت الشعرة إذا كانت اللحية وصلت إلى منظر يخالف الهيئة الجميلة فإن أهل العلم نصوا على جواز تهذيبها. فإذا كانت اللحية فيها شعرات مثلا تكون هذه الشعرات محل لعدم الزينة للفطرة السوية وإلى الناس قد تبالغ في الزينة حتى تدخل فيما انتكست فطرها. لكن ربما يكون مثلا عند الإنسان شعرة هنا واللحية هي ما نبت على الخدين والدقن واللحين، فالنابت على اللحين من اللحية والخد من اللحية وهنا الذقن من اللحية، أما الرقبة هنا ليس من اللحية، وهذه العام فقط تأخذ حكم اللحية عند العلماء، فهذا الواجب إعفاؤه والسنة تركه ولا يمس. لكن إذا شذ منه شيء فنص الفقهاء على جواز أخذ هذا الشاذ الذي يشذ والذي يكون شاذا في وجه الإنسان، والأخذ زاد عن القبضة جاء عن ابن عباس وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالإعفاء يفهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعل الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمس لحيتهم والصحابة أخذوا القبضة، وما زاد عن القبضة لم يرد أخذ للصحابة عنه، فيقتصر على ما جاء عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء عن أحد التابعين وأظنه شيء من بشير أنه حافظ القرآن في مدة وجيزة، قال حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد، فحفظت القرآن في كذا وذكر أياما، قال ونسيت فوضعت يده كذا على لحيتي قبض حتى يأخذ مزاد عن القبضة، قال فنظرت في المرآة فأخذت فوق القبضة، يعني هو ينظر لحيته جمعها حتى يأخذ مزاد عن القبضة فأخذ ما كان من أعلاها. فالإنسان يهم، يعني حصل منه وهما يقول حفظت ما لم يحفظ، الآن تتصور أن إنسان يريد أن يأخذ مزاد عن القبضة يأخذ من فوق تقول هذا رجل مغفل، لكن يقول حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. أما التي في الجسد فهي حلق العانة، والعانة هو الشعر النابت حول القبل للرجل والمرأة، فحلقه بالحديد والموس هو السنة، ونتف الإبطين الشعر النابت في الإبطين السنة أن ينتف، ويجوز في الشعر في العانة وفي الإبط أن تزال بأي مزيل، أن تزال بالحلق، أن تزال بالنتف، أن تزال بالنورة بالمزيلات الموجودة اليوم، أن تزال بالليزر يجوز كل ذلك ما لم يكن ثمة ضرر أو كشف للعورة، فكل ذلك جائز، كل ذلك جائز. بعض المفتين سمعت يرخص في أن يزال الشعر العانة بالليزر مثلا المرأة من امرأة أخرى أو من رجل لرجل، يقول هذه حاجة وتبيح نظر العورات، لكن الحقيقة الحاجة لم تتعين، فالإنسان يستطيع أن يزيل مثل هذا الشعر بنفسه، فيستعمل الجهاز ويزيل ولا بأس. والإمام أحمد أزال شعره بالنورة، يعني ليس فقط بالحديدة والنتف، فيجوز أن يزال الشعر بأي مزيل كان، ونتف الإبطين وتقليم الأظفار، الأظفار السنة تقليمها، والسنة على المذهب أن تقلم مخالف، كيف مخالفا؟ يأخذ أصبع ويترك أصبع، قالوا من فعل ذاك لم يصبه الرمد، لكن الحديث في هذا ضعيف ولا يصح، والسنة التيامن كما كان صلى الله عليه وسلم يجب التيامن في كل شيء، فتبدأ بخنصر الأيمن إلى الخنصر الأيسر تأخذ التقليم. والاستنجاء، الاستنجاء من سنن الفطرة، وهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء وفي حكم الاستجمار. والختان، الختان أيضا من سنن ماذا؟ الفطرة. والختان معلوم وهو أخذ ما كان من الجلد الزائدة في قلفة الصبي، وأيضا المرأة تختن ويسمى خفض، فالتي تأخذ من الرجال الذي يأخذ من الرجال ختان، والمرأة خافضة، والخفض كان معروفا عند العرب للنساء، ولذا يعني عير أحدهم سباع قال يا ابن خافضة الأبضار، فكان موجودا، يعني تفعل، كانت المرأة تفعل ذلك وكل النساء يفعلنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، يعني خذي شيئا يسيرا ولا تنهكي، تبالغي في الأخذ، فإنه أحظى للزوج وأنظر أبهى للوجه. فبقاء هذا الذي يؤخذ فيه نظرة لوجه المرأة وفيه بقاء لشهوتها، فإذا بولغ في الأخذ أثر على شهوتها وعلى نظارتها، فإذا أخذ بقدر اعتدلت الشهوة. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: ولذا قال يوجد من العفة في نساء العرب ما لا يوجد عند غيرهم قديما في زي تكلم، لأنه كان الختان موجودا عندهم، والختان من السنن، وبعض المجتمعات ربما حاربت ختان النساء بقصد الإفساد، فإن الختان سنة ربما لم يعتده قوم من الناس، لكن محاربته محاربة ويجعل المخالفة عليه هذا حقيقة من المخالفة للسنن والهدي، وإما ربما يراد به الإفساد. الختان فيه محافظة على المرأة وخفض خاف، وفي المذهب أن الخفض للمرأة واجب، مذهب الحنابلة عند المتأخرين أن الختان واجب للرجل والمرأة، لكن ابن تيمية يقول رحمه الله بأن متقدمي المذهب والأصحاب لا يعرف عنهم القول بالوجوب، إنما هو مكرمة للنساء، مكرمة للنساء وواجب للرجال. لماذا الرجال واجب؟ لأنه إذا لم يختن احتبست النجاسات، وكيف يصلي عليه نجاسة؟ ولذلك العرب كانت تختتن قبيل البلوغ، ما كانت تختتن في صغرها. قال ابن عباس رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، يعني ناهزت الاحتلام، ويختن قبل البلوغ. ولذا الختان متى يكون واجبا؟ عند البلوغ، ويكون مستحبا في الصبا لأنه أرعف وأرحم. وأول من اختتن هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقدوم، قيل أي الفأس، وقيل هو موضع بالشام اختتن به عليه الصلاة والسلام. هذه سنة الفطرة، ضابطها أيها الإخوة أن تفعل عند الحاجة، ويسن أن تكون في كل جمعة، أن يقلم الأظفار وأن يقص الشارب وأن يحلق العانة كما يقول الفقهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس وقت فيها 40، وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار 40 يوما كما يقول أنس، لأنه بعد 40 تستفحش، فلا ينبغي المرء أن يتركها عن 40 يوما. ثم قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. ثم قال: فصل. ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت، ويقصر الأمل، وحاث على حسن العمل، ووقار. ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن.
نعم، قال رحمه الله: يكره نتف الشيب. الشيب هو الشعر الأبيض الذي يوجد في اللحية والرأس، وهذا الشيب يكره نتفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، نهى عن نتف الشيب. وقد ورد في الحديث أنه نور الله، يقول المصنف هذا اللفظ لم يصح، يعني لم يذكر، إنما المذكور لعله يعني سبق قلم إنه نور المسلم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولما إبراهيم عليه الصلاة والسلام شاب قال: ما هذا يا ربي؟ قال: هذا نور. قال: ربي زدني نورا. ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولذلك يكره أن ينتف الشيب، فالشيب كره، وكره أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. الشيب وقار ونور، وهو مكروه للنفوس ويكره أن تفارقه. ولذا قال إنه نور، وهو أيضا نذير الموت، وبه فسر قوله تعالى: وجاءكم النذير. فقيل النذير هو الشيب، وقيل النذير هو الرسول عليه الصلاة والسلام. والشيب رادع ووازع، إذا قال وهو أيضا نذير الموت ويقصر الأمل وحاث على حسن العمل ووقار. الشيب وقار وحاث على حسن العمل، ولذا فإن سفاه الشيخ لا حلم بعده. والمرء إذا كان كبيرا وشيخا ويسفه متى يكون حليما ويكون عاقلا؟ لكن الصبي بعد الجهالة يحلم، لكن هذا الشيخ لا عودة له للحلم والعقل والرشد. وأيضا هذا الشيء كما قال الأول يقول كفى الشيب والإسلام والمرء ناهيا. فالشيب والإسلام تنهى المرء، فالمرء لم ينهه دينه ينهه الدين، نهاه إنما ينهه دينه ينهه عن المنكر والمعصية الوقار والشيب. ولذا الشيب قال حاثنا على حسن العمل ووقار، فأفادنا الآن في أحكام ماذا؟ الشيب. ستأتي أحكام للشيب في صبغه. ولذا بعض العلماء يؤيد أن هذا الكتاب ملحق بكتاب لابن عقيل وليس من كتبه، أنه لم يأتي على الترتيب التام. فمثلا مر معنا من قبل الخيلاء، ثم سيأتي بأحكام جر الثوب الخيلاء، وكان مناسبا أن يكون في ذلك الباب. الآن سيتكلم عن الشيب، ثم يأتي أحكام الصبغ وكان مناسبا أن يكون هنا. يأتي يتكلم عن بعض أحكام الشرب قائما، ثم في آخر الكتاب يقول الشرب من الثلمة، من ثلمة الإناء. فيقول يبدو أن هذا الكتاب ليس كتابا مختصا ألفه ابن عقيل وهو المتفنن في تأليفه، أنه كان قطعة من كتاب. ويكره حلق القفا والقزع. القفا مؤخرة الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله ودعوه كله. فالقزع نهي عنه. لماذا نهي عن القزع؟ لأنه مقزز. القزع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تشبه، إنما نهى عنه لأنه مقزز، والعرب كانت تصنعه ربما لدفع العين. أنت لو رأيت اليوم لولا انتشاره وأن الناس ربما استحسنته تقليدا، فإنك إن رأيت امرأة قد شعره على هذه الهيئة فإنك تعافه ونفسك لا تقبل مثل هذا. ولذا هو ليس جمالا إنما هو قبح، ولذا نهت عنه الشريعة. والنهي كراهة عند الفقهاء لأنه من باب الآداب والتجمل والزينة. فإذا كان هذا على وجه التشبه فإنه يكون ماذا؟ محرما. والمكروه والإخوة تبيحه ماذا؟ الحاجة. فإن كان ثمة حاجة لحجامة فإنه يجوز حلق القفا، والمرء إذا احتجم يحلق من رأسه ويضع هذه المحاجم فيجوز ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فصل: ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة، ويستأذن ثلاثا فإن أذن له إلا رجع.
نعم، لا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب، وهذا في أحكام الاستئذان. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستئذان وجاء الأمر به في كتاب الله تعالى حتى تستأنسوا. وسمي الاستئذان استئناسا لأن للداخل وحشة ودهشة، فإذا ما أنت لو دخل عليك أحد لو من أهلك فجأة تستوحش. فالاستئذان يشعرك بالاستئناس، فإذا استأذن شعرت بالأنس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. فيسن المرء أن لا يهجم على أحد ولو كان قريبا حتى يستأذن، أو أجانب إلا باستئذان. فإن كنت خارج الدار تستأذن، والاستئذان كم يا مشايخ؟ ثلاثا: إن أذن لك وإلا فارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فالإنسان إذا رجع فهذا لا غضبة عليه، لأن صاحب الدار أحق به، وليس من واجباته عليك أن يدخلك داره. يعني بعض الناس يغضب يقول أتيت فلان فلم يعني يجب، لم يرد على الاتصال. يعني هل رأيت أن من حقوقك الواجبة المكفولة له لك في كرت العائلة وفي الأبشر أن يرد على اتصالك؟ صدق مشايخ، يعني بعض الناس يضيق صدره يقول فلان أتيته المنزل ما فتح، اتصلت به ما رد. طيب ما رد؟ هذا ليس من الواجب عليه، ليس من الواجب عليه. ربما كان مشغولا، ربما كان في شغل، ربما كان في حال لا يرغب في مثل هذا. لذا شرع الاستئذان. بعض الناس يطرق الباب ثلاثا ثم ينزل ينظر السيارة، السيارة فيها سخونة، مع هذا الرجل ماذا تو وصل البيت ليس نائما، يرجع و يعني يزهم على الباب. مثل هذا ينبغي أن يعذر. صحيح مشايخ، هذا لا يليق. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما استؤذن عليه ثلاثا ثم انصرف المستأذن قال لمن صرفت؟ قال الاستئذان ثلاثا وإلا فرجع. فقال تأتني بشاهد وإلا جلدتك، احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث الأنصار شاهدا من أصغرهم وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، كان أصغر أصحاب الأنصار، فبعثوه ليخبر عمر رضي الله عنه وارضاه أنها سنة مشهورة فيعلمها حتى صغار الأنصار. فعندها أسف عمر رضي الله عنه وارضاه على ما أشغله عن معرفة هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاستئذان في داخل البيت، داخل البيت يجب على المرء إذا طرق على أحد من أهله أن يستأذن. فالذين في داخل البيت هم على ضربين، إما أن يكونوا من البالغين وإما أن يكونوا من الخدم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. فالبالغ لا يحل له أن يدخل على أهله وعلى أمه وعلى أخته وعلى أحد إلا أن يستأذن، إلا أن يستأذن في كل وقت. والخدم والصغار هؤلاء لا غنى عن خلطتهم، فهم يدخلون في كل حين هؤلاء. فهؤلاء الذين يدخلون في كل حين كالصغار والصبية، فهؤلاء ينبغي أن يعلموا آداب الاستئذان، فيجب أن يستأذنوا في ثلاث أوقات التي جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، وهي متى؟ قبل، طيب ها مشايخ، من الظهيرة، ومتى؟ بعد صلاة العشاء. هذه الثلاث العورات هذه يجب أن يستأذن بها حتى الصغار وأن يعلموا والخدم، لأنها مظنة ارتياح المرء واستخففه من ثيابه. فهنا حتى الصبي والخادم يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة، ما عدا هذه الأوقات فإنه يدخل من غير استئذان. أما البالغ فيستأذن في كل وقت. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سأل يستأذن على أمه، قال أيسرك أن تراها عارية؟ فالمرء لا يدري، يدخل على أمه على زوجه، على وإن كانت زوجة ليس لها عورة، لكن الاستئذان من باب الأدب حتى لا يروعها وحتى لا يراها على هيئة ربما هو لا يحب هذه الهيئة. أما الاستئذان على الوالدين وعلى الأخت فهذا واجب من البالغين، واجب. قال لئلا يصادف بذلة من كشف عورة، وكذا يستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع. ولذا جاء النهي عن النظر إلى الدار من غير إذن. وما عقوبة من ينظر إلى دار بغير إذن؟ أنهم لو فقعوا عينه أنه هدر ولا شيء عليهم. طيب هذا من باب دفع الصائل أو من باب العقوبة المقدرة؟ طيب ما الفرق إذا قلنا دفع صائل أو قلنا عقوبة؟ إذا قلنا عقوبة يصبح حتى إذا وجدناه في السوق نفقع عينه، نقول أنت بالأمس نظرت إلى الدار، عرفتم؟ إذا قلنا دفع صائل لا، هذا دفع صائل في هذا الموضع الآن أتى فندفعه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر رجل على داره أخذ حديثا وكاد أن يفقع عينه صلى الله عليه وسلم، وجاءت الرخصة في ذلك أن لو فقعت عينه لا شيء عليك. هذا إذا كان ناظرا إلى دارك بغير إذن. ثم قال رحمه الله
صلى الله عليه وسلم، ثم قال فصل: ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب.
قال رحمه الله ويحرم، نص على الحكم هنا، ما الحكم؟ الحرمة، أن يتناجى اثنان دون ثالث. فيحرم التناجي من اثنين دون الثالث، ومن ثلاثة دون الرابع، ومن أربعة دون الخامس، لأن ذلك يوجب إيحاشا ويوجب كسر القلب. فهنا عندنا حكم وعندنا علة. الحكم تحريم المناجاة، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فدل على أن إيحاش المؤمنين وأن إدخال الحزن على قلوبهم أنه وكسر القلب أنه محرم ممنوع. فلذلك كل القاعدة أن كل ما يوحش المسلم هذا يمنع، وكل ما يكسر قلب المؤمن فإنه ماذا؟ ممنوع. المنصوص عليه التناجي، لا يتناجى اثنان دون ثالث، وكذلك لا يتكلم اثنان بلهجة لا يفهمها، يعني مثلا هو معهم هم يتكلمون الأردو هو لا يفهم، أو هذا عربي وهم مثلا من يتكلمون بلهجة في أخرى، أو هم مثلا أو هو عجمي وهو مثلا يحسنون لغته ولهجته لكن يتركونها ويتكلمون باللغة الأخرى. أما إن لم يكونوا يحسنوا ذلك فلا شيء عليهم. فيمنع التناجي دون الثالث إلا إذا أذن لهم، إلا إذا أذن لهم فإنه قد أسقط حقه. لماذا يمنع؟ لأنه يوجب ماذا؟ إحاشا. وعليه فإنك إذا خشيت أن تقع الوحشة في قلب أخيك ينبغي لك أن تطيب خاطره، والسنة فيها شواهد على ذلك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان محرما أهدى له الصعب بن جثامة حمارا وحشيا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الصعب في نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فسري عنه، لأنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد هديتي؟ فأخبره أنه لأنه ماذا؟ محرم، فلا يحل له. ولذلك مشايخ، إذا خشيت أن يقع في نفس أخيك شيئا فالواجب عليك أن تدفع ذلك وأن تعتذر له. ثم قال رحمه الله:
سن الله يكون. ثم قال: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله.
نعم، قال رحمه الله: يستحب افتتاح الأكل ببسم الله. هذا عليه جماهير أهل العلم أن افتتاح الأكل يكون بقولك بسم الله، وأنه يقتصر على هذا اللفظ بسم الله. واستحب بعض الأصحاب أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن نص على هذا ابن تيمية رحمه الله. وابن أبي موسى قال: ويجب أن يقول بسم الله، فاختار القول ماذا؟ بالوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهنا الأمر بسم الله أمر، والأمر يقتضي ماذا مشايخ؟ الوجوب. لكن قاعدة الفقهاء أن باب الآداب يكون الأمر فيه مصروفا من الوجوب إلى الندب والاستحباب، ولذلك كثير من الآداب يقولون باستحبابها وإن جاء فيها الأمر صرفا لها لأنها في الآداب. لكن نبي موسى من الأصحاب قال بوجوب قول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ولأنه إن لم يقل بسم الله فإن الشيطان يشركه، والشيطان عدو، فينبغي لك أن تتخذه عدوا. فكانت القرائن دالة على قول ابن أبي موسى بأن بسم الله تكون ماذا؟ واجبة. فإذا نسي المرء فليقل بسم الله في أوله وآخره وختمه بالحمد لله، فإن الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل أكله فيحمده عليها. فهذا فضل من الله أن تأكل الطعام ثم تحمد وتأتي بالحمد، ويكون لك بذلك الثواب العظيم ورضى الله عز وجل. وثمة أنواع من الأدعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله.
أحسن الله إليك. ثم قال: وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن.
نعم، قال رحمه الله: من الآداب أن يأكل بيمينه مما يليه. والأكل باليمين كذلك عند جمهور الفقهاء مستحب ومن السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه فقال مستحب. وقال بعض العلماء بوجوب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيمينك أمر. ولما قال الرجل قال: لا، إذا لا يأكل أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله، مخالفة الشيطان تكون واجبة. وقال الرجل: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت فما رفعها. لكن قالوا هذا لم يكن العقوبة لم تكن للأكل بالشمال، إنما كانت للكبر، ما منعه إلا الكبر. فإذا كان المرء يأكل بشماله أيضا من باب التكبر فهذا أشد في الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. فيأكل مما يليه. السنة أن تأكل الطعام مما يليك إذا كان نوعا ماذا؟ واحدا. أما إذا كان الطعام أنواعا أنواعا فلك أن تأكل مما تشاء. فمثلا المحشي، تعرفون المحشي هو نوع من الأدب. طيب هذا فكان بجوارك مثلا شيء منه وأنت لا تحبه، تحب الذي وراءه، فلك أن تأكل من الذي بعده. وضعوا عندك الخبز ووضعوا في الطرف الآخر رز، تأكل الخبز بس؟ لا، كل لا كل لا تقول كل ما يليك، هنا الأنواع مختلفة، فلك أن تأكل من غيره. لكن إذا كان نوعا واحدا فإنك كل مما يليك. قال بعض العلماء: يستثنى من ذلك إذا كان الذي يأكل معك لا يتأذى بذلك، فمثل ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وارضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء ها هنا وها هنا. فإما أن يكون محمول على اختلاف الأنواع وكان صلى الله عليه وسلم يختار الدباء فهذا لا بأس به، وإما أن يكون محمول على أن المرء لا يأكل ما يليه يتبعها في من جهة أخرى لعلمه بعدم كراهة غيره. طيب إذن هذا المرء ينبغي له أن يأكل مما يليه ولا يؤذي غيره بالأكل من جهته، ففيه أكثر من ما المشكلة إذا أكلت من طرف الآخر؟ ها أحسنت، يعني أولا ربما يكون فيه أذى والمرء يعاف أنت بذلك بجهته، وفيه اعتداء على حق غيرك. ألا أنتم دعيتم عند رجل وضع الطعام عندكم، فإذا دعيتم فلك ما في جهتك وله ما في جهته، فإذا وضع يده عندك اعتدى على حقك، عرفتم؟ وأنتم أبيح لكم جميعا أن تأكلوا منه. ولذلك ذكر بعض العلماء الحنابلة يكرهون أن تأخذ من الإناء وتعطي غيرك وتعطي، مثل ما يصنع الناس اليوم مثلا في تقطيع اللحم بعض العلماء كرهه، قالوا أن الأيدي تأتي إلى الفم ثم تعود على اللحم، هذا ربما استقذر. والحقيقة هذا عائد للعادات لا بأس به إذا كان من الإكرام عند بعض العادات، لكن الفقهاء لاحظوا ملحظا أنك أنت إذا أخذت من الصحن ورميت على غيرك أنت أخذت من حقك الخاص ومن حق المشترك. الحين يا شيخ عبد الكريم جاء شخص وضع لكم صحن جلستم عليه ووضع لقوم صحن آخر وأنت فيك فزعة أخذت من اللحم ورميت لهؤلاء، أنت أعطيتهم من نصيبك أو من نصيب غيرك؟ نعم خلاص ارمين لهم هذه وقف. هم يقولون الحنابلة يكره لماذا أنك أخذت من نصيب المجميع بغير إذنهم، تستأذنهم أن نعطي من عندنا فتعطيهم، أما أن تقوم وتأخذ من هؤلاء أخذت من حقك وحق ماذا؟ حق غيرك. كان عندي شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ومن مشايخنا في ينبع جزاه الله عنا خيرا، فدعوته يوما لأدم عندي ملوخية ووضعت أنا وإياكنا سويا فقط، وضعت ثلاثة أطباق يعني واحد لي واحد له واحد يعني إكراما إذا انتهينا نضعه، فالشيخ يأكل من صحنه وأنا أكل من صحنه والشيخ صاحب دعابة، فأنا أخذ اللحم من صحني وأرمي للشيخ ويأكل، ثم أرى أن الشيخ ما يأكل يعني ما يمد يده، ثم أخذت عفوا اللحم اللي في الصحن الثاني ورميت للشيخ وأكل. بقي أي لحم الآن اللي في صحن الشيخ، وأرى الشيخ ما يأكل إذن يعني قطع له اللحم، فمددت يدي على الصحن فكفى مسكها، قال هو إباحة ولا تمليك؟ يقول أنت الآن ملكتني هذا ولا إذا أبحتني خلاص أنا انتهت، فقال أنت انتهيت من اللي عندك وجاي تأخذ لحمي؟ فقلت له لا يا شيخ. فذكر المسألة الفقهية، فالفقهاء المشايخ يرون إذا أبيح الإنسان شيء أو ملك فهو له وله، وذلك الضيف يأكل من الطعام تمليكا أو إباحة؟ إباحة، إذا كان تمليكا لحق له بعد ما ينتهي يحمل معه الصحن، لكن الضيف يباح له الأكل فقط ثم ينصرف. فالفقهاء كرهوا أن يؤخذ من اللحم لغيرك لكون اعتداء على حق الغير، وبعضهم قال ربما يكون فيه أذى فاللحم يعود، لكن إن جرت العادات مثل هذا فلا بأس مثله والله أعلم. قال ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من أعلى القصعة، وقال إن البركة تنزل في وسط الطعام، البركة تنزل في وسط الطعام، فالسنة أن يأكل من الجوانب، فإذا أكل من الوسط فإن البركة تذهب، ولذا السنة أن يؤكل من حافة الإناء فتنزل البركة من وسطه وتشمل الجميع، وهذا مما يؤمن به أهل الإيمان، فإن الطعام له أسباب في البركة، منها نزول البركة في وسطه، منها الاجتماع على الطعام، منها قوله بسم الله فلما أكل رجل مع الصحابة رضي الله عنهم، وكما سيأتينا أتصور هنا مسألة أن هل يكفي أن يسمي أحدهم أو يسمي الجميع؟ المشهور أن يكفي أن يسمي أحدهم، فإذا سمى أحدهم كفى. وثمة قول آخر أنه لابد أن يسمي كل امرئ، لأنهم قالوا المقصود بالتسمية أن يدفع الشيطان، فإذا سمى أحدهم لم يأكل الشيطان معهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فجاء عربي فأكل طعامهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم كلمة لو قالها لكفانا، بسم الله، يعني لو وسعنا جميعا يقول بسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا قد سمى الله عز وجل، فلم يكتفى بسم الله من غيره. ولذا الصواب أنها تشمل ماذا؟ الجميع. قال: ولا يأكل من كما قلنا من ذروة الطعام. وكذلك الكيل، يقوم في الكيل البركة إذا كال إنسان الطعام. قال: فإنه يبدأ بجوانبه، يعني يأخذ من جوانبه ولا يأخذ من وسطه. وهذا ليس فيه نص، إنما هو قياس على نزول البركة في وسط الطعام، إنما هو من باب ماذا؟ القياس، وليس فيه نص خاص. كذلك روي في السنن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة تنزل في وسط الطعام.
أحسن الله إليكم. قال: ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما، ويكره متكئا، وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. قال رحمه الله: ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد. النفخ في الإناء يكرهه العلماء، مكروه. وسبب الكراهة قيل بأن النفخ فيه أذية، وهذا يصدق إذا كان معك غيرك، لكن لو كان المرء وحده كذلك النهي يشمله، لأنه ربما أخرج الإنسان من جوفه ما فيه مضرة ثم ردها. ولذا كره العلماء النفخ في الطعام الحار ولا البارد، لا ينفخ. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في التنفس، قال: أبن الإناء عن فمك، لا يتنفس المرء في الإناء، فهذا ربما أفسد الماء، والنفخ ربما أفسده. لكن النفخ والنفث إذا كان مأذونا فيه يكون شفاعا، كالنفث في الرقية، فهذه تكون شفاء لا تكون أذية، فإذا كانت على خلاف الشرع تكون أذية. ولا يكره الأكل والشرب قائما، فأفادنا أن الأكل والشرب قائما ما حكمه؟ جائز، مباح، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، والذي جاء عن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الشرب قائما، أن الشرب قائم لا بأس به، أن الشرب قائما لا بأس به. ووجه ذلك عندهم أن الشرب، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شربوا وهم قيام، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وكان صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع فشرب زمزم وقائم، وشرب علي رضي الله عنه قائما، وشرب جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حال قيام. وما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن الشرب قائما منهم من ضعفه وعلل هذه الرواية، علها، ومنهم من قال هذه محمولة على خلاف الأولى لثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والشرب قائم فيها أقوال كثيرة، قول بالتحريم، وقول بالكراهة، وقول بأنه خلاف الأولى، وقول بأنه مباح، وأعدى الأقوال والله أعلم أنه خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى. ومصنف قال لا يكره، ولذا المشهور في المذهب أن الشرب قائم ليس مكروها، وكذا الأكل. وما نقل عن أنس رضي الله عنه قال: الأكل شر، يعني أشر منه من الشرب، فهذا قول لم يوافق عليه. ويكره متكئا، الأكل متكئ فيه أقوال في المذهب، قيل مكروه وقيل أنه مباح لأنه لم ينهى عنه. ولذا البخاري بوب في صحيحه باب الأكل المتكئ ولم يجزم بالحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا. فالعلماء قالوا هنا السنة عدم الاتكاء، والمقصود بالاتكاء أن يتكئ المرء على جنبه الأيمن أو الأيسر، بحيث لو أزيل ما اتكى عليه لسقط، وليس التربع من الاتكاء، التربع جائز على المذهب ولا بأس به، والاتكاء أن يميل يعني بأحد شقيه، وهذا الاتكاء قيل مكروه وقيل خلاف الأولى، لأن النهي عنه لم يصح، وإنما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أكل ماذا متكئا. وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأختم بهذه المسألة وهي مسألة إلى ونستريح إلى المغرب إن شاء الله. السنة في البدء والتقديم ليست باليمين، السنة في الابتداء ليست باليمين، إنما السنة في الابتداء للأحق، الأحق ربما يكون الأكبر، ربما يكون الأعلم، ربما يكون الأكثر أخذا للقرآن، هذا هو الأحق له مزية، ربما يكون هو الطالب للطعام والشراب، هذا هو الأحق. ثم بعد ذلك الشريعة رتبت ما بعده بالأيمن ترتيبا للحقوق. سأبين مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد لما دفن أكثر من رجل في قبر واحد ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن فقدموه، فكان المقدم هو الذي يأخذ من القرآن أكثر من غيره. وكذلك عليه الصلاة والسلام قال في محيص ومحيصة كبر كبر، ولما رأى في المنام أنه معه سواك فبرجلين أنه أعطاه للأصغر منهما قيل له كبر كبر. والسنة أن يبدأ بالأكبر. وإبراهيم بن أدهم كان داخلا إلى مع باب أو خارجا فقاله رجل تقدم، فقال تقدم أنت، ثم تقدم إبراهيم بن أدهم فنظر إليه قال لو كنت أعلم أنك تكبرني بيوم واحد ما تقدمتك. يعني ولأن الناس إذا جاءوا عند الباب يقول اليمين مثلا، لا، إبراهيم بن أدهم تقدم لأنه ماذا أكبر، وقال لو كنت أعلم أنك تكبرني بيوم واحد ما تقدمتك. فالأصل في التقديم بالأحقية عند الاشتراك، من كان أحق وأولى، أعلم أكبر أسن صاحب فضل. الماء كذلك مثلا إذا جاء بالمجلس يبدأ بالأكبر، يعني مثلا يؤتى بالماء والوالد جالس مع أولاده ويكون الأب في النصف في منتصف المجلس والأبناء قبله، نبدأ باليمين بالابن؟ لا، نبدأ بالأب الحق يبدأ به ويؤتى إليه، ثم إذا أخذ ذلك فيعطيه من عن يمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب وكان عن يمينه غلام وعن شماله أشياخ من أشياخ قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الأشياخ فاستأذنه فقال يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. فهذا الحديث يدل على أمرين، الأول أن الأحق بعد الأول من كان عن يمينه، ثانيا يدل على أن اليمين ليس سنة لازمة إنما هو حق لصاحب الحق له أن يتنازل عنه، لو كان اليمين سنة لما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح مشايخ؟ لماذا نص على هذه المسألة؟ لأنه أحيانا يبدأ باليمين مثلا وتكون أنت موجودا ويكون بعدك من هو حق منك من والد أو من أستاذ، فترى أن المرء يأخذ قبل أستاذه هذا الماء أو هذا الشاي ويرى أن ذلك من تحقيق ماذا؟ السنة. السنة أن تبجل وأن تقدم صاحب الحق، إنما اليمين هنا للترتيب، فلك أن تأخذ ولك أن تقدم صاحب الحق. عرفتم شايف؟ هذه السنة. إذن الأصل في التقديم أن يقدم صاحب الحق، بعده الأيمن فالأيمن. طيب هل الأيمن عبرة بالشارب أو الساقي؟ طيب الآن أنت شربت الماء مثلا، إذا كان إناء واحد وشربت وتريد أن تعطي، تعطي من عن يمينك لا إشكال، أنت الذي تعطي، تعطي من عن يمينك. إذا كان مثلا أنت شربت وأعطيت الرجل ثم هو يسقي فيعطي من عن يمينك ومن عن يمينه هو. الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله عن يمين الساقي، يقول إذا كان الذي يدفع الإناء هو الشارب فليعطيه من عن يمينه، وإذا كان الذي يعطي هو الساقي فيعطي الساقي من كان عن يمينه هو، لأن العبرة بيمين الساق لا بيمين الشارب. والشيخ بن باز يقول رحمه الله عن يمين الشارب. والأظهر والله أعلم أن العبرة بالشارب، فإذا شرب الإنسان فإنه هو الذي بدأ به، ثم يكون الحق لمن كان عن يمينه، فيكون هذا هو الترتيب، والله تعالى أعلم. وضحت المسألة مشايخ؟ إذا التقديم هل هو باليمين أو بالأحق؟ ها مشايخ؟ الابتداء بالأحق، والأحقية تكون باعتبارات إما للعلم أو للسن. نعم أحسنتم. بعده يكون الترتيب باعتبار ماذا؟ اليمين. وهل اليمين من باب السنة اللازمة أو من باب ترتيب الحقوق؟ ها مشايخ؟ ترتيب الحقوق، بمعنى أن استئذان صاحب اليمين سائق أو غير سائق؟ سائق. وإذن صاحب اليمين لمن هو حق منه سائق أو غير سائق؟ أيضا يكون سائقا. لكن انتبه إذا كنت في مجلس إن أذنت لم يعود إليك، فقدر المصالح والمفاسد يا مصعب، قدرها جيدا. نقف عند هذا القدر المشايخ ونستريح ونتم إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة. نترككم الآن لربع ساعة تقريبا، من أراد أن يعني يذكر الله عز وجل أو يتحرك أو يتوضأ أو يفطر إن كان صائما فله ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.